إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الأحبة المؤمنة والإخوة المسلمون، هذه دورة علمية جديدة، وهي الدورة العلمية 86 بعد 100 بتوفيق الله سبحانه وتعالى، والمقامة في يوم الثلاثاء الموافق 24 من شهر شعبان لعام 42,400، وهي تتضمن عددا من الرسائل. رسالة بعنوان التقاسيم الفقهية في كتاب الشرح الممتع قسم العبادات للعلامة العثيمين رحمه الله تعالى، من تجميع بعض الطلاب. الرسالة الثانية بعنوان جزء فيه فوائد حديث أبي عمير للإمام الفقيه أبي العباس ابن القاص رحمه الله، رسالة بعنوان جزء فيه حديث ماء زمزم لما شرب له للعلامة ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى رحمة واسعة. أيها الإخوة، نبدأ برسالة جزء في حديث ماء زمزم لما شرب له للعلامة أحمد ابن علي ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى، المتوفى سنة 52 و800. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن ولاه واتبع هداه وبعد. قال الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال الجامع: سئل الشيخ الإمام العلامة الحافظ شيخ الإسلام ملك العلماء الأعلام خاتمة الحفاظ والمجتهدين قاضي القضاة شهاب الدين أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن محمد ابن حجر الكناني العسقلاني المصري الشافعي رحمه الله تعالى، عن حديث ماء زمزم لما شرب له وبيان مرتبته عند الحفاظ المتقنين. قال السائل: فإن شخصا من طلبة العلم ممن كان يلازم الشيخ كمال الدين الدميري ذكر أنه سمع منه حالة تدريسي أنه قال: حديث ماء زمزم لما شرب له صححه 4 من الحفاظ: الشيخ الحافظ أبو الفرج بن الجوزي، والشيخ الحافظ شرف الدين الدمياطي، والشيخ الحافظ تقي الدين ابن دقيق العيد، والشيخ الحافظ تقي الدين السبكي تغمدهم الله تعالى برحمته. فهل وقفتم على ذلك من كلام هؤلاء العلماء أو غيرهم؟ أجبعونا من الكلام على ذلك وأفيدونا أفادكم الله تعالى، آمين. أجاب: الحمد لله، اللهم اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك.
الحديث، نعم، هذا الجزء وهو في حديث ماء زمزم لما شرب له، هو حديث مشهور على الألسن، وقد تنازع أهل العلم في هذا الحديث، فمن قائل هو صحيح، ومن قائل هو حسن، ومن قائل هو ضعيف. فالحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى قد رفع له سؤال في هذا الحديث، فما درجته؟ وقد قال له السائل: فإن شخصا من طلبة العلم ممن كان يلزم الشيخ كمال الدين الدميري ذكر أنه سمع منه حالة الدريس أنه قال حديث ماء زمزم لما شرب له، صححه أربعة من الحفاظ: الشيخ الحافظ أبو الفرج بن الجوزي، والشيخ الحافظ شرف الدين الدمياطي، والشيخ الحافظ تقي الدين بن دقيق العيد، والشيخ الحافظ تقي الدين السبكي. نعم، فهل وقفتم على ذلك من كلام هؤلاء العلماء أو غيرهم؟ أشبعون من الكلام على ذلك وأفيدون أفادكم الله تعالى. نعم نعم. تصويبات فيها ماذا؟ أدلي نسخة من معك، هذه نسخة. نعم.
أجاب: الحمد لله، اللهم اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك. الحديث المذكور ورد بلفظه من حديث جابر ومن حديث ابن عباس، وحديث جابر أشهرهما، وورد بمعناه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، ومن حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب، ومن حديث معاوية رضي الله عنهم. حديث جابر: فأما حديث جابر ولم يخرج أحد من أصحاب الكتب الستة غيره، فأخرجه ابن ماجه في الحج من السنن له. قال: حدثنا هشام بن عمار، قال: حدثنا الوليد بن مسلم، قال عبد الله بن المؤمل أنه سمع أبا الزبير يقول رضي الله عنهما يقول: سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ماء زمزم لما شرب له. وفي هذا الإسناد علتان.
يقول حديث جابر، نعم، فأما حديث جابر،
فأما حديث جابر ولم يخرج أحد من أصحاب الكتب الستة غيره، فأخرجه ابن ماجه في الحج من السنن له. قال: حدثنا هشام بن عمار، قال: حدثنا الوليد بن مسلم، قال: قال عبد الله بن المؤمل أنه سمع أبا الزبير يقول: سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ماء زمزم لما شرب له. وفي هذا الإسناد علتان، إحداهما ضعف عبد الله بن المؤمل.
نعم، هذا حديث جابر رضي الله عنه من طريق عبد الله بن المؤمل أنه سمع أبا الزبير يقول: سمعت جابر بن عبد الله. نعم، قال هذا الإسناد به علتان. نعم،
إحداها ضعف عبد الله بن المؤمل، ضعفه النسائي والدار قطني، وقال أبو زرعة وأبو حاتم: ليس بقوي، وقال أحمد: ليس بذاك،
ليس بقوي. هذا مشهور عند العلماء، يقول العالم ليس بقوي، وطارة يقول العالم ليس بالقوي، ليس بالقوي. فهل بينهما فرق؟ أن يقول العالم ليس بقوي وأن يقول ليس بالقوي، هل بينهما فرق أم هما واحد؟ وما المراد بليس بقوي أو ليس بالقوي؟ بعض العلماء يمرر هذا ويجعل التعبير بهما واحدا، لكن وجد في كلام العلماء ما يبين الفرق بين ليس بقوي وليس بالقوي، وأن ليس بالقوي تليين خفيف وهين، ومعناه أنه لم يصل إلى صفة الكمال التي ينبغي، لكن لا يعني ذلك أنه ليس بثقة. أما ليس بقوي فهذا تليين له، وقد يراد أنه ضعيف، فليس بالقوي هينة عن ليس بقوي، إذ ليس بالقوي تعود إلى الكمال، وليس بقوي تعود إلى نفي القوة، وأما بالقوي نفي الكمال. وهذا ما مال إليه الشيخ المعلمي رحمة الله عليه، الشيخ الألباني، وجماعة من أهل العلم، وهو وجد أيضا في كلام الذهبي رحمه الله تعالى نقلا عن بعض أهل العلم. قال الذهبي رحمه الله: وبالاستقراء، يقول وبالاستقراء إذا قال أبو حاتم ليس بالقوي يريد بها أن هذا الشيخ لم يبلغ درجة القوي الثابت، لم يبلغ درجة القوي الثابت وليس تساوي الضعيف. وقد قال المعلمين رحمه الله تعالى: والنسائي يراعي هذا الفرق، فقد قال هذه الكلمة وهي ليس بالقوي في جماعة أقوياء، فقد قال هذه الكلمة في جماعة أقوياء. إذا ليس بالقوي أشد أم ليس بقوي؟ ليس بقوي، هذه أشد، هذه أشد. وقد قال رحمه الله تعالى: فليس بقوي أي المعلم، فهو نفي لأصل القوة وإن لم تثبت الضعف مطلقا. أما ليس بالقوي فهذا نفي للكمال. نعم.
وقال أحمد ليس بذاك. وقال مرة فينا شنو قرة.
نعم.
وقال قرة أحاديثه منكرة. وقال علي بن الحسين بن الجنيد يشبه المتروك، واختلف فيه قول ابن معين، فقال مرة ضعيف وقال مرة لا بأس به له مناكير.
لعل وقال أحمد ليس بذاك وقال مرة أحاديثه منكر وقال مرة أحاديثه منكر
وقال مرة أحاديثه منكرة
نعم.
وقال علي بن الحسين بن الجنيد يشبه المتروك، واختلف فيه قول ابن معين، فقال مرة ضعيف وقال مرة لا بأس به له مناكير، وقال مرة صالح الحديث، وقال ابن عدي الضعف على أحاديثه بين، وقال ابن سعد ثقة، وكذا نقل ابن نمير، وقال العقيلي لا يتابع على أكثر حديثه، ونقل المزي عن ابن حبان أنه ذكره في الثقات الأثبات على أنه آخر، وإلا فقد ذكره في الضعفاء.
فقال
لا يجوز الاحتجاج بخبره إذا انفرد. وقال في الثقات عبد الله بن المؤمل عن عطاء، وعنه منصور بن سفير
سقير
ابن سقير، وليس هذا أيضا بصاحب أبي الزبير المكي الذي روى عنه ابن المبارك، ذاك ضعيف انتهى. ولم يصب ابن حبان في جعله اثنين، بل هو واحد مكي روى عن عطاء وعن أبي الزبير وعن ابن أبي مليكة وغيرهم، روى عنه من أهل الحجاز الشافعي وابن جريج وهو من أقرانه، ومعن ابن عيسى، ومن أهل الشام الوليد بن مسلم، ومن أهل الكوفة زيد بن الحباب والعقدي وفهد بن عبد الرحمن وأبو نعيم، ومن أهل خراسان عبد الله بن المبارك والحسين بن الوليد وآخرون غير من ذكرنا، فهو مشهور ولم يتهم بالكذب.
نعم.
قال ابن عبد البر هو سيء الحفظ ما علمنا فيه شيئا.
يقول لهذا كله قال عنه المصنف في التقريب ضعيف الحديث. نعم.
قال
يعني لم يقل منكر الحديث، لأن المتهم بالكذب يقال فيه منكر الحديث، فقال ابن حجر في التقريب ضعيف الحديث. نعم.
قال ابن عبد البر هو سيء الحفظ ما علمنا فيه شيئا يسقط عدالته انتهى.
نعم.
فهو من هذه الحيثية من يعتبر حديثه، وإذا جاء
الحديث بحيث لا يحتاج به مطلقا ويكون منكر الحديث. نعم.
فهو من هذه الحيثية ممن يعتبر حديثه.
نعم.
وإذا جاء الحديث الذي
سيء الحفظ، واحدة بس واحدة شوية، فهو سيء الحفظ، يقول فهو سيء الحفظ ما علمنا فيه شيئا يسقط عدالته، فهو من هذه الحيثية ممن يعتبر حديثه، سيء الحفظ يعتبر حديثه، وإذا جاءت الطرق أمكن أن يتقوى هذا الحديث. نعم.
وإذا جاء الحديث الذي يرويه من غير طريقه اعتضد بروايته.
نعم. طالما أنه ليس فيه متهم بالكذب وليس فيه كذاب، وليس هو بذاك الضعيف الضعف الشديد الذي يتقوقت فيمكن أن يكون كذلك. نعم. وصار
وصار حسنا على رأي الترمذي ومن تابعه.
نعم.
العلة الثانية رواية الوليد بن مسلم عنه بغير تصريح بالتحديث، والوليد يدلس ويسوي فلا يقبل من حديثه إلا ما صرح فيه بالتحديث له ولشيخه، ولكن هذه العلة منتفية فإن الحديث معروف.
هذه العلة الأولى، العلة الأولى الكلام في عبد الله بن مؤمل وأنه ضعيف، ضعاف النسائي والدارقطني. نعم، هذا عبد الله بن المؤمل، لكن خلص ابن حجر بعد الكلام فيه لأنه فهو من هذه الحيثية ممن يعتبر حديثه، وإذا جاء الحديث الذي يرويه من غير طريقه اعتضد بروايته وصار حسنا على رأي الترمذي ومن تبعه، إذن سينظر في الطرق. نعم، هذا خلاصة الكلام في عبد الله بن المؤمل. نعم،
ولكن هذه العلة منتفية فإن الحديث معروف عند عبد الله بن المؤمل من غير رواية الوليد أخرجه الإمام
العلة أحمد. العلة الثانية رواية الوليد بن مسلم. نعم. عنه
رواية الوليد بن مسلم عنه بغير تصريح بالتحديث.
نعم، والوليد يدلس. نعم،
والوليد يدلس ويسوي.
نعم،
فلا يقبل
يعني
من حديثه،
يعني عنده تدلس تسوي. نعم،
فلا يقبل من حديثه إلا ما صرح فيه بالتحديث له ولشيخه،
ولشيخ تحديث له ولشيخ. نعم،
ولكن هذه العلة منتفية،
وهذه القاعدة بعموم عند المدلسين أنه إذا عرف الواحد بالتدليس فإنه لا يقبل حديثه إلا بالتصريح بالسماع. فمن وجدناه، لكن من وجدناه في الصحيحين فحديثه محمول على الاتصال، فهم يعلمون ذلك، حديثه محمول على الاتصال. لكن لما كان له مشترط الخاص فقد يكون التصريح بالسماع، التصريح بالسماع قد ورد في حديث لكن ليس على شرطهما، فيكون التصريح بالسماع ثابت فثابتا عندهم ولكن ليس على شرطهم، فلا يريدون الحديث الدال على ذلك، لكن يكفيك هذا. وبالتتبع وجد أن هؤلاء الذين عندهم تدليس ولم يرد في الصحيحين عند البخاري ومسلم التصريح بالسماع، فهو محمول على ماذا؟ محمول على ثبوت التصريح بالسماع. نعم، لكن هذا كما قلنا رجع إلى ماذا؟ إلى الشرط، فالحديث الذي فيه التصريح بالسماع ليس على شرطهما، وبالتالي يكون السماع ثابتا ولكن ليس على شرطهما، فيوردان الحديث على من غير تصريح بالسماع. نعم، إذن الصحيحان لهما القاعدة الخاصة في مسألة ماذا؟ في مسألة أخبار المدلسين، فإذا وجدت شيئا من ذلك في الصحيحين فاعلم أنه محمول على السماع. نعم، يقول ولكن هذه العلة منتفية.
فإن الحديث معروف عند عبد الله عند عبد الله بن المؤمل من غير رواية الوليد.
نعم،
أخرجه الإمام أحمد في مسنده.
نعم،
قال حدثنا عبد الله بن الوليد قال حدثنا عبد الله بن المؤمل عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ماء زمزم لما شرب له.
نعم،
ووقع اللفظان معا عند الفاكهي في أخبار مكة، فقال حدثنا محمد بن سليمان قال حدثنا زيد بن الحباب حاء قال وحدثنا ابن أبي بزة قال حدثنا محمد بن حبيب مولى الزبادان جميعا عن عبد الله بن المؤمل عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ماء زمزم لما شرب له. قال ابن أبي بزة في روايته أو منه، ورواه عمر بن شبه في كتاب مكة من طريق المعافى بن عمران ومن طريق أبي أحمد الزبيري كلاهما عن عبد الله بن المؤمل، وذكره ابن عدي في الكامل في ترجمة عبد الله بن المؤمل، وذكر أن معن بن عيسى رواه عنه وساقه بسنده، وكذا أخرجه الحكيم الترمذي من طريق معن. وأشار ابن عدي إلى أن عبد الله بن المؤمل لم ينفرد به، وأنه رواه عبد الرحمن بن المغيرة عن حمزة الزيات عن أبي الزبير عن جابر انتهى.
نعم،
وطريق حمزة هذه رويناها في الأوسط للطبراني وأخطأ فيه راويه، إنما هو عن عبد الله بن المؤمل فهو المتفرد به.
نعم،
ووجدت له طريقا أخرى عند البيهقي في السنن الكبرى أخرجها من طريق إبراهيم بن طهمان عن أبي الزبير، وقيل إن راويها سقط عليه عبد الله بن المؤمل أيضا.
نعم.
ومن ثم قال البيهقي لابن
قال في الحشية قال مصنف التلخيص ولا يصح عن إبراهيم إنما سمعه إبراهيم من ابن المؤمل. نعم.
ومن ثم قال البيهقي إن ابن المؤمل تفرد به.
نعم.
وقد جرت عادة كثير من الحفاظ إطلاق التفرد مع أن مرادهم فيه تفرد الثقة.
نعم.
وسأذكر بقية الكلام على حديث جابر رضي الله عنه عند الجواب عن السؤال عن رتبة هذا الحديث في الصحة والضعف إن شاء الله تعالى.
يبقى إذن حجر خلاصة الكلام في هذا الطريق جابر قال به علتان: الأولى ضعف عبد الله بن المؤمل، وقد خلص إلى أنه من هذه الحيثية فهو ممن يعتبر حديثه، وإذا جاء الحديث الذي يرويه من غير طريقه اعتضد بروايته أو اعتضد بروايته. طيب، وصار حسنا على رأي الترمذي ومن تبعه. العلة الثانية الوليد بن مسلم وليس بعدم تصريحه بالتحديث وهو مدلس، يقول لكن هذه العلة منتفية هنا، فإن الحديث معروف عن عبد الله بن أمل من غير رواية الوليد. ثم سيتكلم ويورد كلاما آخر عن الحديث نفسه. نعم.
قال حديث ابن عباس: وأما حديث ابن عباس رضي الله عنه فرواه الدارقطني في السنن.
وقال الحديث المذكور ما أزمزم شربه ورد بلفظه من حديث جابر، ثم بين العلتين هنا ومن حديث ابن عباس كذلك. نعم.
وأما حديث ابن عباس رضي الله عنه فرواه الدارقطني في السنن. قال حدثنا عمر بن الحسن بن علي قال حدثنا محمد بن هشام بن علي قال حدثنا محمد بن حبيب الجارودي.
يقول هكذا في الحشية، وهكذا جاء اسمه في الميزان واللسان، وجاء في السنن الدارقطني محمد بن هشام بن عيسى وليس بن علي، محمد بن هشام بن عيسى. نعم.
قال حدثنا عمر بن الحسن بن علي قال حدثنا محمد بن هشام بن علي قال حدثنا محمد بن حبيب الجارودي قال حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن أبي نجيح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ماء زمزم لما شرب له، إن شربته لتستشفى به،
إن شربته
لتستشفي به
شفاك الله.
أحسن الله عليك. إن شربته لتستشفي به شفاك الله، وإن شربته ليشبعك أشبعك الله، وإن شربته لقطع ظمائك قطعه الله، هي هزمة جبريل وسقي الله إسماعيل.
نعم.
وقد ذكر الذهبي في الميزان هذا الحديث في ترجمة عمر بن الحسن شيخ الدار.
علق في الحشية على هزمة جبريل، قال في لسان: وجاء في الحديث في زمزم أنها هزمة جبريل عليه السلام، أي ضرب برجله فانخفض المكان فنبع الماء. هذه هزمة جبريل، ضرب برجله فانخفض المكان فنبع الماء. وأصل الهزم الغمز باليد، يقال هزم الشيء يهزمه إذا غمزه فصار فيه نقرة. نعم.
وقد ذكر الذهبي في الميزان هذا الحديث في ترجمة عمر بن الحسن شيخ الدار قطني في هذا الحديث، فقال عمر بن الحسن الأشناني القاضي أبو الحسن ضعفه الدار قطني وجاء عنه أنه كذبه وله بلايا من ذلك، قال الدار قطني فساق هذا الحديث. قال الذهبي: فلقد أثم الدار قطني بسكوت
ضعف يعني ضعفه الدار قطني. نعم. وجاء عنه أنه كذبه
وله بلايا من ذلك، قال الدار قطني فساق هذا الحديث.
قال الذهبي
فلقد أثم الدار قطني بسكوت عنه، فإنه بهذا الإسناد باطل ما رواه ابن عيينة قط، بل المعروف حديث جابر من رواية عبد الله بن المؤمل. قلت: بل أخشى أن يكون الذي أثم في هذا الكلام الذهبي.
يقول ابن حجر يعلق على الذهبي:
بل أخشى أن يكون الذي أثم في هذا الكلام الذهبي.
نعم.
فإنه تكلم فيه فلم يصب، والدار قطني أجل من أن يقال في حقه هذا الكلام.
سبحان الله رحمه الله الجميع. يعني هل الدار قطني سيجامل؟ فقال عمر بن الحسن الأشنائي القاضي ضعفه الدارقطني وجاء عنه أنه كذب وله بلية من ذلك، قال الدارقطني وساق الحديث. قال دهوي لقد أثم الدارقطني بسكوته عنه، فإنه بهذا الإسناد باطل، ما رواه ابن عيينة قط، بل محروف حديث جابر من رواية عبد الله المؤمن. قلت الذهبي ابن حجر بل أخشى أن يكون الذي أثم في هذا الكلام الذهبي، فإنه تكلم فيه فلم يصب، فإنه تكلم فيه فلم، والدارقطني أجل من يقال في حقه هذا الكلام، وإن شاء الله نرجو أن لا يأثم أحد، لا الدارقطني ولا الذهبي، لأن كل إن شاء الله يتكلم بما ظهر له، لكن هذا من باب الاشتداد فيما يظهر للإنسان. نعم. والدارقطني
والدارقطني أجل من أن يقال في حقه هذا الكلام، فإن عمر بن الحسن لم ينفرد به حتى يلزم الدارقطني أن حتى يلزم الدارقطني أن يشرح حاله.
أن يشرح حاله. نعم.
وقد سلم الذهبي ثقة من بين عمر بن الحسن وبين ابن عيينة، فلهذا انحصر القدح عنده في عمر، وليس آفة هذا الحديث من عمر على ما سنبينه.
ولقد سلم الذهبي ثقة من بين عمر بن الحسن وبين ابن عيينة، فلهذا انحصر القدح عنده في عمر. نعم.
وليس آفة هذا الحديث من عمر على ما سنبينه.
نعم.
فقد رواه الحاكم في المستدرك قال حدثنا
يعني
علي.
فحاصل ما قاله ابن حجر هنا، قال فإن عمر بن حسن لم ينفرد به، لم ينفرد به، يبقى إذن الدارقطني رحمة الله عليه لا يصل إلى درجة إثم ولا سكوت، هذا السكوت مؤثر طالما أنه لم ينفرد به، ولهذا قال رحمه الله تعالى فإن عمر بن حسن لم ينفرد به حتى يلزم الدارقطني أن يشرح حاله. نعم. فقد رواه الحاكم.
فقد رواه الحاكم في المستدرك قال حدثنا علي بن حمشاد المعدل قال حدثنا محمد بن هشام به وقال هذا حديث صحيح الإسناد إن سلم من الجارودي، انتهى. فهذا كلام من عرف حال هؤلاء الرجال، فإن علي بن حمشاد من الأثبات، ووالده بفتح الحاء المهملة وسكون الميم بعدها شين معجمة، وشيخه محمد بن هشام ثقة عنده، وإن كان ابن القطان وتبعه المنذري.
نعم.
وإن كان ابن القطان وتبعه المنذري قال إنه لا يعرف،
لكن هو قال ثقة عنده. نعم.
فقال فقد عرفه،
فقد عرفه،
فقد عرفه الحاكم، ومع ذلك فقد شذ في تصريحه برفع هذا الحديث وبوصله.
نعم.
وأما الجارودي فقد ذكره الخطيب في تاريخه وقال إنه صدوق.
نعم.
قلت وهو كما قال، إلا أنه انفرد عن ابن عيينة بوصل هذا الحديث.
نعم.
ومثله إذا انفرد لا يحتج به.
طيب دي قاعد، انتبهوا للقواعد هذه، لأنه صدوق فيقول وقلت كما قال، يعني أكد كلام الخطيب فيه اللي هو الجارودي، إلا أنه انفرد عن ابن عيينة بوصل هذا الحديث، بوصل هذا الحديث انفرد بوصل، ومثله إذا انفرد لا يحتج به. ليه؟ لأنه صدوق ليس من الثقات، فكيف إذا خالف، يعني مثله إذا انفرد لا يحتج به، فكيف إذا خالف الثقة، إذا خالف قدمنا الأوثق، فكيف بالصدوق؟ نعم. فقد رواه،
فقد رواه الحميدي وابن
وعليه، فيكون الصدوق عندنا له رتبة إذا لم ينفرد، وله رتبة إذا انفرد، وله رتبة إذا خالف من باب أولى، يعني الصدوق له رتبة إذا لم ينفرد، وله رتبة إذا انفرد مع عدم المخالفة، وحكم وله حكم إذا انفرد مع المخالفة. نعم.
فقد رواه الحميدي وابن أبي عمر وغيرهما من الحفاظ عن ابن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد، وهو وإن كان مثله لا يقال بالرأي، فيكون في تقدير ما لو قال مجاهد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيكون مرسلا.
نعم. فقد رواه الحميدي وابن أبي عمر وغيرهما من حفاظ عن ابن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ولم يوصل، وهو وإن كان مثله لا يقال بالرأي، يعني لو حكم مرفوع فيكون في تقدير ما لو قال مجاهد قال صلى الله عليه وسلم، لكن يكون مرسلا، يكون ماذا؟ يكون مرسلا. نعم.
وقد رواه سعيد بن منصور في السنن عن سفيان بن عيينة كذلك، والحكيم الترمذي في نوادر الأصول عن عبد الجبار بن العلاء عن سفيان كذلك، وكذا رواه عبد الرزاق في مصنفه في مصنفه والفاكهية أيضا من طريق عبد الرزاق عن سفيان كذلك. وكذا رواه الأزرقي في كتاب مكة عن جده عن ابن عيينة كذلك. هذا هو المعتمد، ولا عبرة بمن يقول الحكم للواصل.
الحكم للواصل،
ولا عبرة بمن يقول الحكم للواصل، لأن ذلك ليس عند أئمة الحديث علي وسفيان وأحمد، بل المضار عندهم على أمانة الرجل.
يعني ليس إطلاق ذلك عند أئمة الحديث، هذه القاعدة الثانية، هذه قواعد مهمة. هل الآن إذا تعارض وصل وإرسال هل نقول الحكم للواصل على اعتبار عنده زيادة؟ نقول ذلك مطلقا الحكم للواصل، أن نلجأ إلى الترجيح على حسب إن ثبت بالأدلة أن الوصل أولى، وهو أن الوصل هو الذي دل عليه الدليل نقول به، أو الإرسال فنقول به. فلهذا قال هنا ولا عبرة بمن يقول الحكم للواصل، لا عبرة بمن يقول الحكم للواصل، يعني بإطلاق، المراد بإطلاق، لأن ذلك ليس عند أئمة الحديث، يعني ليس هذا كلام أئمة الحديث كأحمد وسفيان وعلي يقصد ابن المديني، بل المضار عندهم على أمانة الرجل وحفظه وشهرته ومعرفته بمن روى عنه وغير ذلك. يعني نلجأ إلى الترجيح، نلجأ إلى الدليل، وكل ذلك هنا
وكل ذلك هنا قد انتفى عن الجارودي.
عن الجارودي،
فإنه بصري سمع من ابن عيينة شيئا كثيرا، فحديث من لازم ابن عيينة من أهل بلده مع ما عنده من الحفظ والإتقان يقدم على رواية من ليس من أهل بلده ولم يرو عنه إلا اليسير. وشرط قبول الزيادة ألا يتطرق السهو لمن يرويها. وقد قال الشافعي في حديث رواه مالك،
شرط قبول الزيادة فيصرح بالوصل مثلا ألا يتطرق السهو لمن يرويه. نعم.
وقد قال الشافعي في حديث رواه مالك خالفه ستة أو سبعة اتفقوا على ذا، ولم يزيدوا تلك الكلمة، والعدد الكثير أولى بالحفظ من واحد. وإذا جاز أن يقال هذا في حق مالك فكيف بمن هو دونه في الحفظ والإتقان بدرجات كثيرة.
نعم، لو الجارودي الذي هو صدوق، فحديث ابن عباس فيه هذه العلة، يبقى الجارودي وتفرد الجارودي بالوصل تفرده بالوصل. فيقول هنا الشافعي قال في حديث رواه مالك خالفه ستة أو سبعة، طبعا مالك النجم، خالفه ستة أو سبعة اتفقوا على ذا ولم يزيدوا تلك الكلمة. فردح الشافعي ماذا؟ رواية الجمع، مع أن مالكا من هو؟ لأن المخرج واحد، وهؤلاء لم يزيدوا تلك الكلمة وقد زادها مالك، فقدم رواية هذا الجمع على مالك. فهذا إذن يرجح لنا ما لو كان الحديث له مخرج واحد، وهناك رواة عن شيخ ما فاتفق منهم ستة أو سبعة أو ثمانية أو كذا على سياق ما، وجاء واحد هو من الحفاظ الثقات من تلامذة هذا الشيخ، فجاء واحد فزاد لفظة، فمثل هذه اللفظة ترد سواء وقعت مخالفة ودماء فيها خلاف، فهذا يرد إلا يعني خلاف مرجوح جدا اللي هو من يقول بأخذ زيادة الثقة مطلقا، أو لم تقع مخالفة لكن حصلت الزيادة في من هذا الثقة زيادة على السياق، فسواء وقعت مخالفة أو لم تقع مخالفة فإننا نقدم سياق الجماعة، نقدم سياق الجماعة، نقدم سياق الجماعة. فهذه القاعدة التي عليها من يعتمد عليه من أهل العلم. فالشافعي رحمه الله تعالى قدم رواية هؤلاء الستة على مالك رحمه الله تعالى لما زاد كلمة ما قال هؤلاء. دي قواعد مهمة يعني بحيث تمشي معنا دائما. نعم. وعليه فنقول إذا تردد حديث بين الوصل والإرسال ما نقول نرجح الوصل بإطلاق والحكم للواصل على اعتبار زيادة وكذا، وأن هذه من باب زيادة علم ومع زيادة علم فيقدم على غيره، لا نقول يلجأ في ذلك ويرجع في ذلك إلى الترجيح بالدليل على حسب الدليل. فمضار الأمر عندهم على أمانة الرجل وحفظه وشهرته ومعرفته بمن روى عنه وغير ذلك. نعم، فإذا كان هذا في مالك رحمة الله عليه فكيف بالجارودي الصدوق؟ والخلاصة إذن حديث ابن عباس فيه هذه العلة، تمام، من جهة إيه؟ الوصل. نعم.
وقد ذكر مسلم في مقدمة صحيحه،
وأما هو عند ابن عيينة عن مجاهد يقول صحيح، قد يقال بأنه له حكم الرفع لكن يكون مرسلا. نعم. وقد ذكر مسلم،
وقد ذكر مسلم في مقدمة صحيحه ضابط المنكر، ضابط المنكر، فقال: وعلامة المنكر في حديث المحدث أن يعمد إلى مثل الزهري في كثرة حديثه والرواة عنه فيأتي عنه بما ليس عند أحد منهم.
تمام، هذا علامة المنكر، ينكرونه على المحدث أن يأتي إلى مثل الزهري الذي كثر حديثه وكثر الرواة عنه فيأتي عنه بما ليس عند أحد منهم. ليه؟ لأنه حديثه هذا لا يخفى على هؤلاء الجمع مع كثرة حديثه، فهذا يقال فيه منكر، فعلامة المنكر كما بينها مسلم رحمه الله تعالى على هذا النحو، فيأتي عنه بما ليس عند أحد منه. هذا إذا حمل على أنه المخرج واحد وكذا فهذا ظاهر، أنه يأتي وقد روى الرواة عنه بكثرة ثم أنه يزيد شيئا هذا الراوي ليس يوجد عن هؤلاء، فهذا لا إشكال فيه. أما إذا كان له هذا الحديث المنفصل ولكن لم يروه عن الزهري إلا هو، وهو حديث مستقل وهو من الثقات، وهو من الثقات، فهل هذا الحديث يحكم عليه بالنكارة لكونه قد انفرد به أي لم يروه غيره؟ كما قلنا هنا الحالات حالتان، حالة أن يكون الحديث واحدا والمخرج واحد ولكن عندنا 6-7-8 يروونه على لفظ ثم يأتي واحد فيزيد في هذا اللفظ، فهذا نقول مردود في هذه اللفظة ونقدم رواية الجمع. لكن لو أنه حصل ماذا؟ لو أنه حصل أن هذا الراوي روى هذا الحديث عن المشهور بالحديث كالزهري رحمه الله تعالى ولم يروه غيره وتفرد بهذا، هل هذا نقول فيه إنه منكر؟ مثل هذا عبر عنه كثير من أهل العلم بالنكار، وأن هذا حديث منكر وكذا، وهذا نسبه ابن رجب رحمه الله تعالى لجماعة من المتقدمين، لكن هذا فيه نظر، لأن الثقة إذا روى ولو لم يروي غيره هذا الحديث وهو حديث مستقل فلا داعي أبدا لرد حديثه ولا للحكم عليه بالنكارة، فقد يسمع ما لم يسمعه غيره لكوني في هذا المجلس سمع هذا ولم يسمعه غيره، والحديث حديث رواته ثقات وليس في معناه نكارة ولا شذوذ ولا هو خالف ولا هو تفرد مع كون المخرج واحدا، فعلى ما يحكم عليه بالرد. فالحديث الصحيح هو الحديث الذي يرويه العدل الضابط عن مثله من غير شذوذ ولا حيل، وهذا حاصل فيها. لكن عموما البعض قد عبر، وهل هذا التعبير عن بعض المتقدمين يقتضي رد الحديث وتضعيفه أم هو تعبير اصطلاحي؟ يعني مثل يقول مثلا منكر بمعنى أن هذا قد تفرد به فيكون اصطلاحا مطلقا عن هذا لا يعني ما يكون في حكم المنكر المعروف. فهنا قال وقد ذكر مسلم في مقدمة الصحيح ضابط المنكر فقال وعلامة المنكر في حديث المحدث أن يعمد إلى مثل الزهري في كثرة حديثه والرواة عنه فيأتي عنه بما ليس عند أحد منه، كما قلنا إذا كان فيه المخرج واحد وقد روى الجمع فإن هذا لا شك يدل على النكارة التي ترد الزيادة. نعم، شوف المقدمة في مسلم العبارة هذه. نعم،
وقد روينا في المجالسة لأبي بكر أحمد بن مروان الديونوري قصة فيها أن ابن عيينة حكم بصحة هذا الحديث ولكن لم يبين إسناده، وهي من رواية المهدي عن ابن عيينة، فلعله أشار إلى هذه الرواية المرسلة وحكم.
نعم،
وحكم للمتن بالصحة لثقة رجاله ولمجيء الحديث من وجه آخر كما هو مشهور بين المحدثين من الحكم بصحة ما هذا سبيله.
نعم، وهو أن يكون الحديث مرسلا والمتن لا إشكال فيه والرواة ثقات لكون هذا المرسل جاء من وجه آخر. إذن المرسل إذا كان رواة ثقات وجاء من وجه آخر، قال الحافظ ابن حجر المشهور بين المحدثين الحكم بصحة ما هذا سبيل. شوف هذه قواعد بارك الله فيكم ننتبه إليه. فهذا المرسل إذا كان رواته ثقات ثم إنه جاء من وجه آخر فالمشهور بين المحدثين الحكم بصحة ما هذا سبيله. نعم، حتى لو كان مرسل ما عادش اعتضاد، ما نقول اعتضاد حتى لو كان مرسل من وجه آخر ليس باللازم أن يكون موصول من وجه آخر طالما المخرج مختلف، فدل هذا على أنه أصل لأن المرسل خفيف، فإذا اعتضد بمراسيل أخرى حتى مراسيل أخرى ما هو بلازم أن يكون موصولة بمراسيل أخرى، دل هذا على أن له ماذا؟ على أن له أصل. هم يتساهلون في المرسل إذا تعدد طرقه. نعم نعم، احنا نقول بنلجا الى الترجيح ان كان الذين اوصلوا هم الاوثق وخلا من العله نقدموا على الذين اوقفوا اذا كانوا دون ذلك او العكس على حسب الترجيح. نعم هات اعطينا، لا اشوف هات هذا. نعم قال وما حديث عبد الله بن عمر،
واما حديث عبد الله بن عمر وعبد الله بن واما حديث عبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو بن العاص فذكرهما صاحبنا تقي الدين القيسي الملكي في اخبار مكه له في الكتاب الكبير واشار اليهما في مختصره، واسناد كل منهما واه فلا عبره بهما.
وأما حديث عبد الله ابن عمر لأنه قال عبد الله بن عمرو العاص لأنه قال وورد بمعنى هذا حديث اسماء وجمز المشرب له أوردها عن حديث قال ورد بحديث جابر وهو الأشهر وحديث ابن عباس، وتكلم على حديث ابن عباس وحديث جابر ثم قال وقد ورد بمعناه وماء زمزم المشرب له من حديث عبد الله بن عمرو بن عاص ومن حديث عبد الله بن عمر ابن الخطاب ومن حديث معاوية رضي الله عنه ثلاثة ورد بمعناه. قال وأما حديث عبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو العاصي فذكرهما صاحبنا تقي الدين القيسي الملكي في أخبار مكة له في الكتاب الكبير وأشار إليهما في مختصره، وإسناد كل منهما واهن فلا عبرة بهما. طيب وأما حديث معاوية ده الثالث ده آخر ما ذكره ابن حجر في هذا الحديث، يبقى هذا الحديث ورد عن جابر وورد عن ابن عباس وهو عن وحديث جابر أشهرهم، ثم قال وورد بنفس المعنى من حديث عبد الله بن عمرو بن عاص وحديث عبد الله بن عمر بن الخطاب وحديث معاوية. أما حديث عبد الله بن عمرو بن عاص وحديث ابن عمر فهما ماذا؟ فأسنيدهما واهية فلا عبرة بهما. بقي حديث معاوية. نعم
وأما حديث معاوية فأخرجه الفاكهي من رواية ابن إسحاق قال حدثني يحيى بن عباد بن عبد الله ابن الزبير عن أبيه قال لما حج معاوية حججنا معه فلما طاف بالبيت صلى عند المقام ركعتين ثم مر بزمزم وهو خارج إلى الصفا فقال انزع لي منها دلوا يا غلام قال فنزع له منه دلوا فأتى به فشرب وصب على رأسه ووجهه وهو يقول زمزم شفاء وهي لما شرب له. هذا إسناد حسن مع كونه موقوفا وهو أحسن من كل إسناد وقفت عليه لهذا الحديث ولم يذكره صاحبنا مع شدة حاجته إليه.
نعم.
وإذا تقرر ذلك فمرتبته
يقول الحديث معاوية خرج الفاكهي من رواية ابن إسحاق حدثني أحد بن عباد بن عبد الله بن زبير عن أبيه قال لما حج وما تحجن معه فلما طاف البيت صلى عند المقام ركعتين ثم مر بزمزم وهو خارج من الصفا فقال انزع لي منها دلوا يا غلام قال فنزع له منه دلوا فأتي به فشرب وصب على رأسه ووجهه وهو يقول زمزم شفاء وهي لما شرب له. هذا معنى حديث ماء زمزم لما شرب له. قال هذا إسناد حسن مع كونه موقوفا يعني على معاوية وهو أحسن من كل إسناد وقفت عليه لهذا الحديث ولم يذكره صاحبنا مع شدة حاجته إليه. هذا يدل على أن حديث ماء زمزم المشرب له هذا له إيه أصل. وإذا تقرر هذا
ذلك فمرتبة هذا الحديث عند الحفاظ باجتماع هذه الطرق يصلح للاحتجاج به على ما عرف من قواعد أئمة الحديث.
نعم ده الخلاصة. هذا هو الخلاصة. يعني إذن بهذا البيان الحديث جابر ما زمزم المشهور له وما ورد من حديث ابن عباس وما ورد من حديث معاوية رضي الله عن الجميع يقول في حديث معاوية هذا إسناد حسن. وإذا تقرر ذلك فمرتبة هذا الحديث عند الحفاظ حديث ما زمزم المشهور له حيث أنه لا كذاب فيه ولا متهم بالكذب وفيه من يعتضد بكثرة الطرق. قال فمرتبة هذا الحديث عند الحفاظ باجتماع هذه الطرق يصلح للاحتجاج به على ما عرف من قواعد أئمة الحديث فيكون الحديث حسنا. هذا خلاصة حكم الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى على هذا الحديث وأنه يحتج به فيكون حسنا. هذا ما يتعلق بالطرق والأسانيد. نعم.
تحت عنوان تحرير النقل. وأما المنقول عن الشيخ كمال الدين الدميري فلم يضبط الناقل.
أما بقى أن هؤلاء الأربعة لو نقل عن أربعة صححوا. أن الدميري قال بأنه ورد عن أربعة. يقول السائل فإذا شخص من طلبة العلم من كان يلزم الشيخ كمال الدين الدميري ذكر أنه سمع منه حالة لسان أو قال حديث يلزم ما زال من المشهور صححه أربعة. قال وأما المنقول عن شيخ كمال الدين الدميري فلم يضبط الناقل عنه ما نقله عنه. نعم.
فإنه ذكر ابن الجوزي وقد ذكر صاحبنا تقي الدين في كتابه المذكور.
فإنه ذكر ابن الجوزي. نعم. وقد ذكر صاحبنا
تقي الدين في كتابه المذكور أن ابن الجوزي ضاعفه.
نعم.
وأما أنا فلم أقف على ذلك فقد راجعت كتاب ابن الجوزي.
قد ذكر صاحبنا تقي الدين ابن الجوزي ضاعفه. وهنا ينقل عن الدميري أن ابن الجوزي صحح. نعم.
وأما أنا فلم أقف على ذلك فقد راجعت كتاب ابن الجوزي في الموضوعات وفي العلل فما رأيت هذا الحديث فيهما. وله كتاب سماه تحريق القلب الساكن إلى أشرف الأماكن ما هو عندي الآن فما أدري هل ذكره فيه أم لا.
نعم. شوف سبحان أمانة يعني يحكم بنحو ما اطلع فيقول أما أنا فلم أقف على ذلك وقد راجعته في مضانه ككتاب العلل والموضوعات فلم أجده. شوف سبحان شوف الأمانة يقول فلم يجزم بقى إذن أن ابن الجوزي رحمة الله عليه لم يتكلم عليه بل قال وله كتاب سماه تحريق القلب الساكن إلى أشرف المكان الأماكن وليس عندي الآن فما أدري هل ذكره فيه أم لا. لعله ذكره فيه سبحان الله. وهذا يحفظ للعالم قدره ومكانته إذ لو جزم بخلاف ذلك
ثم صار في هذا الكتاب فيقال فلان أخطأ كذا. لكن لو علق لعله يوجد في كذا، فإن هذا إذا وجد في الكتاب فلا يكون مخالفا لحكم العالم هنا، لأنه علق الحكم. نعم. ثم قال ثم راجعته
فوجدته ذكره بغير إسناد، وذكره الصحابي ولم
وذكر الصحابي
وذكر الصحابي ولم يصفه بصحة ولا غيره.
نعم. وذكر يقول في الحاشية قال الباري في الإرواء: وجزم ابن الجوزي بصحة الحديث مؤكدا ذلك بقول في منهاج القاصدين، وقد قال صلى الله عليه وسلم: ماء زمزم لما شرب له. أكده يعني نسبه إلى النبي، لم يذكره بصيغة التمريض. وقد قال صلى الله عليه وسلم: ماء زمزم لما شرب له. هذا الذي نقله الشيخ الألباني في الإرواء عن ابن الجوزي. نعم.
وذكر فيه
هذا بالنسبة لابن الجوزي. طيب. نعم.
وذكر فيهم الدمياطي والكلام عنه في تصحيح حديث جابر قد استبهم.
نعم.
وذكر فيهم ابن دقيق العيد وكلامه إنما وقع وكلامه
يعني الكلام فيه إبهام، لا أستطيع أن أجزم بشيء ينسب للدمياطي فيه، فيقول والكلام عن تصحيح حديث جابر قد استبهم. نعم.
وذكر فيهم ابن دقيق العيد وكلامه إنما وقع في حديث ابن عباس.
تمام.
وله كلام عليه.
نعم.
وله كلام عليه تبع فيه أبا الحسن ابن القطان الفاسي ومال إلى ترجيح الحديث المذكور.
وقد سبق أن الشيخ بين الكلام في حديث ابن عباس وأن فيه علة، وهي علة الجارودي. نعم.
وذكر فيهم
وتفردوا بالوصل. نعم.
وذكر فيهم السبكية ولم أقف على كلامه في تصحيحه، بل ذكر في شرح المنهاج حديث جابر وقال إن ابن المؤمل تفرد به وإنه يختلف في توثيقه.
نعم. إذن هؤلاء الأربعة، أما ابن الجوزي ما توصل شيء فيه، والدمياطي كلام فيه مستبهم، وابن دقيق كلامه على طريق ابن عباس، والسبكي لم يقف على كلامه في تصحيحه بل ذكر في شرح المنهاج حديث جابر وقال إن ابن المؤمل تفرد به وإنه يختلف في توثيقه، يعني هو أميل إلى تضعيفه منه إلى تصحيح. هؤلاء هم الأربعة، ولهذا في بداية الكلام قال: وأما المنقول عن شيخ مدين الدمري فلم يضبط الناقل عنه ما نقله عنه، فلعله وهم. المهم هؤلاء هم الأربعة، يعني ليس أحد فيهم صرح بتصحيح الحديث. نعم.
وقد صححه غير من ذكر
إلا ابن دقيق، فقد كان كلامه في حديث ابن عباس، وقال وله كلام عليه تبع فيه أبا الحسن ابن القطان الفاسي ومال إلى ترجيح الحديث المذكور، لكنه أضاف بقى ابن حجر أضاف غير الأربعة قال: وقد صححه.
قد صححه غير من ذكر، فروينا في كتابه المجالسة لأبي بكر الدينوري قال: حدثنا محمد بن عبد الرحمن قال: حدثنا الحميدي قال: كنا عند سفيان بن عيينة فحدثنا بحديث ماء زمزم لما شرب له، فقام رجل من المجلس ثم عاد فقال: يا أبا محمد، أليس الحديث الذي حدثتنا به في زمزم صحيحا؟ قال: نعم. قال الرجل: فإني شربت الآن دلوا من زمزم على أنك تحدثني بمئة حديث.
نعم.
فقال له سفيان: اقعد. فقعد فحدثه بمئة حديث.
ماء زمزم لما شرب له، فقام وشرب زمزم وقال: شربته الآن على أن تحدثني بمئة حديث. فقال: اقعد. فقعد فحدثه بمئة حديث. نعم.
ذكر الدينوري هذه الحكاية في الجزء الرابع من المجالسة، واشتهر عن الشافعي الإمام أنه شرب ماء.
فمعنى إيه؟ ويريد أن يقول إيه؟ أنه لو لم يكن هذا الحديث ثابتا عند ابن عيينة لقال: هلا هذا الحديث ضعيف، والضعيف لا يعمل به. لكن معنى ذلك كون ابن عيينة قال اقعد وحدث بهذا، معنى أن الحديث ثابت عنده. نعم.
واشتهر عن الشافعي الإمام أنه شرب ماء زمزم للرمي، فكان يصيب من كل عشرة تسعة.
طيب، هو هنا ما نقل حكم الشافعي ولا نقل حكم ابن عيينة، لكن كأنه يقول ماذا؟ العمل بهذا منهم تصحيح له، العمل بهذا الحديث منهم تصحيح له. نعم. فالشافعي شرب ماء زمزم للرمي فكان يصيبهم كل عشرة تسعة. نعم.
وشربه الحاكم، الحاكم أبو عبد الله لحسن التصنيف ولغير ذلك فصار أحسن.
الحاكم أبو عبد الله ليفرق بين الحاكم أبي أحمد، والحاكم أبو أحمد شيخ الحاكم أبي عبد الله. نعم.
وشربه الحاكم أبو عبد الله لحسن التصنيف ولغير ذلك فصار أحسن أهل عصره تصنيفا.
نعم.
ولا يحصى كم شربه من الأئمة لأمور نالوها.
نعم.
وقد ذكر لنا الحافظ زين الدين العراقي أنه شربه لشيء فحصل له.
يقول في الحاشية: من ذلك ما روى ابن عساكر في تاريخه قال: سمعت أبا عبد الله الحسين محمد البلخي يحكي عن بعض شيوخه وأظنه أبا الفضل بن خيرون أن أبا بكر الخطيب كان يذكر أنه لما حج شرب من ماء زمزم ثلاث شربات، وسأل الله عز وجل ثلاث حاجات: الأولى أن يحدث بتاريخ بغداد بها، الثانية أن يملي الحديث بجامع المنصور، الثالثة أن يدفع عند قبر بشر الحفي. فلما عاد إلى بغداد حدث بالتاريخ بها، ووقع له جزء من سماع الخليفة القائم بأمر الله، فحمل الجزء ومضى إلى باب حجرة الخليفة وسأل أن يؤذن له في قراءة الجزء، فقال الخليفة: هذا رجل كبير في الحديث وليس له إلى السماع مني حاجة، ولعل له حاجة أراد أن توصل إليها بذلك، فسألوه ما حاجته، فسئل فقال: حاجتي أن يؤذن لي أن أملي بجامع المنصور. فتقدم خليفة إلى نقيب النقباء بأن يؤذن له أو يأذن له في ذلك، فحضر النقيب وأمن الخطيب في جامع المنصور. ولما مات أراد دفنه عند قبر بشر، وكان الموضع الذي إلى جانب قبر بشر قد حفر فيه أبو بكر أحمد ابن علي الطريثيثي قبرا لنفسه، وكان يمضي إلى ذلك الموضع ويختم فيه القرآن ويدعو، ومضى على ذلك عدة سنين. فلما مات الخطيب سألوه أن يدفنه فامتنع وقال: هذا قبر حفرته وفتحت فيه عدة فتحات ولا أمكن أحد من الدفن فيه. فقيل له: يا شيخ، لو كان بشر الحافي في الأحياء ودخلت أنت والخطيب عليه، أيكم كان يقعد إلى جانبه، أنت أو الخطيب؟ فقال: لا، بل الخطيب. فقال: كذا ينبغي أن يكون في حالة الممات، فإنه حق به منك. فطاب قلبه ورضي أن يدفن خطيبه في ذلك الموضع فدفن فيه. يعني هذا على بالنسبة للثالثة، على ما ورد عند بعض أهل العلم أن مثل هذا قد يحصل بانتفاع، وهو الدفن بجوار الصالحين، وهذا قد قال به بعض أهل العلم في العموم أنه قد يحصل انتفاع بمجاورة الصالحين حتى في الدفن، لكن شيء لم تثبت به سنة قائمة لا يعول عليه. ومن ذلك أيضا ما قاله ابن القيم في زاد المعاد، قال: وقد جربت أنا وغيري من الاستشفاء بماء زمزم أمورا عجيبة، واستشفيت به من عدة أمراض فبرئت بإذن الله، وشاهدت من يتغذى به الأيام ذوات العدد قريبا من نصف الشهر أو أكثر ولا يجد جوعا، ويطوف مع الناس كأحدهم، وأخبرني أنه ربما بقي عليه 40 يوما وكان له أو 40 يوما وكان له قوة يجامع بها أهله ويصوم ويطوف مرارا. قلت: وما حكى ابن القيم يشبه ما رواه مسلم عن أبي ذر أنه أقام 30 ما بين يوم وليلة ليس له طعام إلا ماء زمزم فسمن حتى تكسرت عكان بطنه وما يجد جوعا، فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنها مباركة، إنها طعام طعم، أي تشبع شاربها. وهذا الحقيقة أمر أظن يجده كل من جاور بالحرم وشرب منه في أيام الاعتكاف، في أي أيام سبحان الله ممكن تصبر اليوم كاملا على شرب ماء زمزم وترى وتحس بالشبع، فإن أضفت إليه بعض التمر قد تتقوى بذلك أياما ولا إشكال. فهذا أمر يعني مشاهد من غير نية، فكيف إذا كان مع نية وأنك تشرب بهذه النية؟ فإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم شيئا فعلى الإنسان أن يثق وأن يعظم الرغبة فيما عند الله عز وجل إمعانا في تصديق قوله صلى الله عليه وسلم، وحينئذ إن شاء الله يرجى له أن يتحقق له مناه. ونحن لا نجرب كلام النبي بهذا، يعني أشرب وأدعو فإذا ما حصل لي شيء أقول هذا الحديث إذن ضعيف ولا ما حصل لي شيء، لأن مثل هذه الأمور يرجع فيها إلى مدى ثقة الإنسان بربه سبحانه وتعالى وخلوه كذلك من الموانع. قد تشرب زمزم ولا يحصل شيء من هذا، وقد تقرأ فاتحة الكتاب والرقية ولا يحصل شيء من هذا، وقد يكون هذا لإرادة الله عز وجل الخير لك، فقد تجاب فيما هو أفضل من ذلك لحكمة يعلمها الله سبحانه وتعالى. المهم في مثل هذه ونظائره نحن لا نجرب كلام النبي صلى الله عليه وسلم، بل نحن نوقن بكلام النبي صلى الله عليه وسلم، ونقول كما قال القائل صدق الله وكذب بطن ابن أخيك. فالإنسان يكذب نفسه طالما جاء الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صحيح ثابت، فيجزم الإنسان به ويقطع به، يجزم الإنسان به ويقطع به. يبقى مثل هذه الأحاديث لا تجربها. ومثلها مثلا قول الله سبحانه وتعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا وارزقه من حيث لا يحتسب. بعض الناس يقول يعني أنا الآن لو تركت كذا وجئت أطلب العلم وأصلي معكم وكذا الله سيرزقني، وحينما أترك مثل هذا، وقد يكون مثلا يتعامل بمعاملة ربوية، يقول يعني لو تركت هذا وفعلت كذا سأرزق، نقول نرجو إن شاء الله. فإذا جاء هو إلى هذا الأمر يختبر الله سبحانه وتعالى، ينظر هل يزيد رزقه أم لا، هذا ليس بالعبودية. أنت تتعبأ، ومن تقوى الله سبحانه وتعالى أنك ترجو بذلك ماذا؟ وقاية من عذابه، وطلبا وطمعا في جناته، هذا الذي ينبغي عليك. أنا لست أعبد ربي سبحانه وتعالى لتمطر السماء علي ذهبا، ولأعطى من الأولاد كذا وكذا، وأعطى من المتاع كذا وكذا. أنا أعبد ربي طلبا للأجر، أعبد ربي طلبا للأجر، أعبد ربي عبودية لله سبحانه وتعالى، أتق الله عز وجل، هذا أعظم الرزق. جاءني هذا الشيء أو لم يأتيني ما أختبر ربي سبحانه وتعالى. ومن ذلك أيضا بعض من قد يبتلى ببعض الأمراض كالسحر والمس وغير ذلك، معلوم أن الرقية الحمد لله والقرآن نافع في هذا، لكن قد يقرأ على الحالة سنوات يا أخوان وهو من هو من الصلح ومع ذلك محصول شفاء. هل نشك في الرقية؟ بعض الناس يمل من الرقية وينتقل إلى ماذا؟ يذهب ربما إلى صحراء أو إلى أناس مشعوذين ويقول أنا جربت الرقية. لا، تعبد بالرقية، ما تجرب الرقية، تعبد بالرقية. العبادات لا تجرب، العبادات يتعبد بها، العبادات لا تجرب، العبادات يتعبد بها لله سبحانه وتعالى. فإن جاءك الشيء الحمد لله، إذا ما جاءك اعلم أن هذا إما لمانع عندك وإما لحكمة يعلمها الله سبحانه وتعالى. يا أخي قد يكون بقاؤك في المرض 10 سنوات وأنت تتعبد الله عز وجل باللجوء إليه ودعائه والانطراح بين يديه، هذا أعظم من أن تعطى الشفاء من أول رقية، لأن ما يأتيك من خير من العبودية هذه أكمل. الإنسان قد يتزوج ويدعو الله عز وجل بالولد ويبقى 10 سنوات عقيما، وقد ينظر إلى من لا يصلي ويتزوج فيؤتى بالولد في 10 سنوات عنده 10 من الولد، فيقول أنا يعني أنا المتعبد وهذا الرجل ما يصلي ربما. نقول ليس إعطاء الولد هذا لكرامة هذا على الله، وليس منع الله لك الولد لهوانك على الله، بل هذه لحكمة الله. واعلم أن من العطاء ما هو استدراج، وهذا من أعظم العقوبة، ومن المنع ما هو خير. ولو بسط الله رزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما شاء، بل لولا يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحدن والآخرة عند ربك. للمتقين. ولهذا الفهم، الفهم في هذه المواضع يجمع لك الاستقرار والاطمئنان وانشراح الصدر في العبودية بهذه الأشياء. واضح إخواني؟ بارك الله فيكم. فالإنسان ما يجرب ماء مبارك طعام طعم، ماء زمزم لما شرب له اشرب وتضلع منه وادعو الله سبحانه وتعالى بأرجى الأشياء. ما تقول أدعو الله أنا شربت زمزم ودعوت الله أن أكون كالشيخ الفوزان. يا رجل أنت بخيل صحيح. كالشيخ الفوزان أدعو الله أن تكون أعلم أهل زمانك، أعلم مش من أعلم، أعلم. إن جاءك من أعلم خير، هذا فضل الله واسع. هل هذا تعدي من الدعاء؟ تعدي دعاء لو دع لو شربت زمزم على أن يجعلك الله أفضل من أبي بكر، هذا تعدي، هذا تعدي في الدعاء، لأن ما في أحد أفضل من أبي بكر ولن يكون أحد أفضل من أبي بكر، هو خير الأم. لكن لو دعوت الله أن تكون أفضل من شريف فوزان، هذا تعدي؟ لا، هذا طمع، هذا حسن رجاء أن تكون أفضل، مش من الشيخ الفوزان، أفضل علماء الأم، أفضل علماء الأم. فهذا فضل الله عز وجل. اشرب وتضلع وثق بحديث الرسول الله، لكن خذه عبودية. ما تقول يا رب أنا الآن صار لي 10 عمرات ما أتيتني سؤلي، ده أنا بشرب في العمرة وأحمل معي الماء وأنا راجع ومع ذلك ما حصل شيء. إن لم يكن عندك مانع فاعلم أن هذا هو الخير لك. وحكمة الله بلغ. أيوب عليه السلام كم دعا وعبد، هل أعطي الشفاء من أول يوم؟ وليس في موانع، نبي ما عنده موانع، حكمة الله أن يبقى هذا الظهر على هذا المرض. بل قد تكون يكون بقاؤك على هذه العلة إلى أن تموت خيرا لك. ولهذا لا، حديث ابن عباس في الصحيح لما جاءت المرأة التي كانت تصرع وقالت يا رسول أدعو الله أن يشفيني، فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال إن شئت دعوت الله لك فشفاك، وإن شئت صبرت لك الجنة. أصبحت المرأة بين أمرين، يا شفاء يا جنة. فلم تتردد المرأة، قالت بل أكون من أهل الجنة، أدعو الله أن أكون من أهل الجنة. فدعا له. كان ابن عباس يقول الصحابة من أراد أن ينظر إلى امرأة من أهل الجنة فلينظر إلى هذه. هذه ولا الشفاء يا إخوان؟ طب أنا ما في نص تقول لهذه المرأة النبي دعا وخلاص وعين، أنا ما في نص يعينني، لكن الوصف، ما في نص لكن الوصف ترجو به إن شاء الله أن تكون من أهل الجنة. كما لو أن النبي دعا لك أدعو أنت الله مباشرة وثق إن شاء الله فيما عند الله، ولعل بقائك على هذه العلة يكون خيرا لك بإذن الله. نعم نعم. كيف طلب؟ ولا والصحابة ما طلبوا. هذا حكمة الله عز وجل، لأنهما كانا وزيريه في الدنيا فهيأ الله ذلك لهما، ولفضل عظيم أراده بهما في هذا الباب، لأنهما كانا معه وكان وزيريه، أنهما جعل في المحل من النبي الذي به ما سلم أحد على رسول الله إلا سلم على أبو بكر عمر. يعني تخيل لو أن أبو بكر عمر في البقيع، الفارق بين من كان يسلم على أبو بكر عمر في البقيع وبين من يسلم على أبو بكر عمر الآن، ما من مسلم على النبي إلا هو مسلم على أبي بكر عمر. انظر دعاء، هذا إكرام الله لهم بذلك والتهيئة، فلا يقاس على ذلك. فكل من سلم على النبي سلم على الكرام، إلا من؟ إلا الروافض قبحهم الله. ولهذا هذان جذعان في أعين الروافض، في عين كل رافضي، وهما يقولان علي مقدم، والله ما يريدون تقديم علي، هؤلاء لا يريدون لا عليا ولا غير علي، إنما يتاجرون بهذا، وإلا هؤلاء ليسوا على الإسلام. نعم نعم فاعتبر ايه؟ هذا ما اقول لكن ما اظن يصح، هذا ما اظن يصح. نبي الله ذكر الله عنه دعاء في القرآن، وما وقت هذا ويوبى إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. نعم، ولا يظن بنبي الله أنه يترك الدعاء. طارق ما يترك الدعاء، كيف نبي الله؟ نعم، دعاء الأنبياء مستجاب، وقد لا يستجاب دعوة النبي لحكمة، وقد دعا النبي ولم يستجب في بعض أحيان. نعم،
قال
من شوف عطية شريفة.
قال الشيخ ابن عثيمين: هذا الأمر يحتاج إلى توقيف وإلى نص من الشرع أن الميت يتأذى بمن دفن معه إذا كان ممن يعذب في قبره، وهذا أمر لا أعلم عنه شيئا من السنة، وإن كان بعض العلماء رحمهم الله يقولون إن الميت قد يتأذى بجاري إذا كان
من تقول قرأت كلام العثيمين عطول؟ اقرأ قبله الحديث، حديث أبو هريرة.
أما ما رواه أبو نعيم في الحلية عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ادفنوا موتاكم وسط قوم صالحين، فإن الميت يتأذى بجار السوء كما يتأذى الحي بجار السوء. قال: فهو حديث موضوع. انظر سلسلة الحديث الضعيف الألباني.
نعم،
وقال ابن حبان
يعني الحديث الذي فيه هذا موضوع. نعم،
وقال ابن حبان: هذا خبر باطل لا أصل له من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم،
قال الشيخ ابن عثيمين: هذا الأمر يحتاج إلى توقيف ولا نص من الشرع أن الميت يتأذى بمن دفن معه إذا كان ممن يعذب في قبره، وهذا أمر لا أعلم عنه شيئا من السنة، وإن كان بعض العلماء رحمهم الله يقولون إن الميت قد يتأذى بجاره إذا كان يعذب، وقد يتأذى بفعل منكر عنده، ولكن لم أجد دليلا من السنة يؤيد هذا والله أعلم. هذا بواسطة موقع سؤال.
نعم نعم صحيح، وحتى لو ثبت التأذي شيء والعذب شيء.
قال رحمه الله: وقد ذكر لنا الحافظ زيد الدين العراقي أنه شربه لشيء فحصل له،
حصل له،
فحصل له
شيخ الحافظ العراقي. نعم،
وأنا شربته مرة، شربته أحسن الله عليك، وأنا شربته مرة وسألت الله وأنا حينئذ في بداية طلب الحديث أن يرزقني حالة الذهبي في حفظ الحديث.
طبعا الواحد إذا كان بداية من الحديث بيتأثر بمن يقرأ له، فهو في أول طلب سأل الله عز وجل أن يرزقه حالة الذهبي في حفظ الحديث، وذا بي كان عجوبة في ذلك. لكن العجيب الحقيقة للحافظ ابن حجر أن يسأل أن يرزقه الله عز وجل حالة الذهبي وهو يطلب الحديث. حالة الذهبي على الأقل حالة أحمد، على الأقل حالة أبي زرعة. نعم، لكن إنسان قد يعجب بالعالم ونباهته وكذا مما قد ينسيه ما هو أعلى. المهم، ثم حججت
بعد مدة تقرب من 20 سنة،
بعد مدة تقرب من عشرين سنة
وأنا أجد من نفسي المزيد على تلك المرتبة. فسألته رتبة أعلى منها فأرجو الله أن أنال
ذلك. هذا سبحان الله. شوف الذهبي يعني هو نفس ابن حجر يقول: وجدت في نفسي بعد 20 سنة رتبة أنني قد فقت رتبة الذهبي، فدعوت الله عز وجل رتبة أعلى منه. لو سأل الله رتبة أعلى من أول مرة كان هذا أحسن وهذا أفضل. طالما دعاء يا أخوان، والدعاء ما يكون فيه تعدي، الإنسان يسأل أعلى. ويدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سألتم الله الجنة فسأله ماذا؟ الفردوس الأعلى. إحنا الجنة درجات. قد يقول قائل: يعني بس أدخل الجنة، هذا ليس من السنة. واحد يقول: أسأل الله أن يدخلني حتى أكون أدنى للجنة درجة. لا شك أن من دخل الجنة فقد فاز، فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز. لكن باب الدعاء غير، باب الدعاء غير يا اخوان. علمك النبي ان دعوت، دعوت الله عز وجل باعلى ما يكون. فاذا دعوت الله عز وجل وسالتم الله عز وجل الجنة فسالوه الفردوس الاعلى. فانا الان طالما المساله رتبه رجال، رتبه رجال، اسال الله ماذا؟ رتبه الذهبي. انا الان انا هشام ولا شيء، ما اسال الله رتبه ابن حجر ولا رتبه الذهبي ولا العراق. اسال الله رتبه اعلى الرتب في الحفظ اعلى. والله لو في مانع خلاص ما اسال، لكن اذا كان ما في مانع والله ذو الفضل العظيم وليس شيء على الله ببعيد، على الاقل ان لم يحصل لي مرادي حصل لي تعبد بدعائي. فدائما ادعو الله باعلى الفضل، ادعو الله ان تحج هذه السنه. واحد يقول كان والله يا شيخ ما معيش الا يا 5 جنيه. ادعو الله يا رجل ان ترزق الحج. 5 جنيه هيجي منين بس يا شيخ؟ من فضل الله يا رجل. ممكن تلاقي مثلا في اتصال واحد محسن عاوز 10 يحجهم السنه دي على حسابه. خلاص نجيب ال10 منين؟ شريف قاعد جنبك. اه ها عايز شريف؟ اه شيخ اكتب اسمه، يمكن لو كان سافر ما كانش لقى هذا. فما تدري، سأل الله أن تحج هذه السنة، سأل الله أن يبلغك رمضان. ما تقول أن الحمد لله صحيح ما يحتاج، أنا بلغ رمضان بغى بدلا عازم الأصهاري الجمعة الأولى في رمضان. إيه بس قد يحصل وقد لا يحصل، قد تموت ليلة رمضان، قد تموت بعد السحور وقبل رمضان. سأل الله أن يبلغك، فإن بلغت سأل الله عز وجل أن يختم لك هذا الشهر بصيام وقيام وكذا. سأل الله من فضله، سؤال الله عز وجل، واسأل الله من فضله. وإذا سألت الله من فضله فسأله الفضل الواسع ما لم يصل إلى التعد، فليأخذها. رجل عقيم يذهب إلى كل الأطباء يقول أبدا ما عندك، سأل الله. كاف ها يا عين صاد، ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقي وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب اجعله ربي رضيا. يا زكريا إنا نبشرك بماذا؟ بعنه قدم بين يدي دعاء حالا صعبة، أن يكون له معه الولد. ولهذا لما رزق أن يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من كبرتها قال كذلك قال ربك. فإذا فضل الله واسع، ادعو ثم ادعو ثم ادعو ما لم يصل إلى حد ماذا؟ حد التعدي. فضل الله واسع. نعم.
قال وذكر الحكيم محمد بن علي الترمذي في نوادر الأصول عن والده أنه أخبره أنه كان يطوف في الليل فاشتد عليه.
واحد أما أقول لك مثلا سألك سؤال، يعني واحد مثلا تخرج من دبلوم صناعة، لو قلت له أسأل الله أدعو الله عز وجل أن يجعلك دكتورا وكذا، طبعا أنا خلص دبلوم صناعة. أحد الناس أمس بيعلنوا عن وفاته هنا في بيلة أمس، فبيقولوا وعضو مجمع اللغة العربية فلا بقول لا، وفي حد عندنا في بيلة هنا عضو مجمع اللغة العربية وكذا ومش عارف ايه واستاذ دكتور ما أول مرة أسمع هذا أصلا، أول مرة أسمع. المهم في أحد الناس ليلا بيتصل علي وكذا ويقول ده خالي ماتوا، أتاري هذا خال من الذي توفي؟ خاله هذا مات عن 97 سنة، هذا رقم واحد اللي مات أمس 97 سنة. خاله ده كان دبلوم صناعة، الدبلوم صناعة ده من 97 سنة، تمام. هذا ذكر أخذ كلية هندسة، سافر ألمانيا أخذ دكتوراه وتزوج ألمانية كانت نصرانية ثم جاء بها فأسلمت ثم ذاكر ثم كذا وصار دكتورا مشهورا جدا ثم ذاكر حتى دبلوم صناعة حتى حصل على الدكتوراه في اللغة العربية ثم صار عضو في مجمع اللغة العربية وله كتب كثيرة. 97 سنة السنة هذه يقول من حوالي سنتين ثلاثة كان يقول لي أدعو الله، كان بصره ضعف جدا، بيقول أدعو الله أن يتم لي بصر حتى أنهي الكتاب الذي أكتبه الآن. يقول وكان أتم الكتاب، وبعد ذلك بصره أنكر بصره، راح بصره. يعني قلت له يعني كده مثلا ده بعد 90، قال بعد 90، يعني الكتاب هذا اللي بيتم هذا بعد 90، 90 سنة من دبلوم صناعة إلى عدة شهادات في الدكتوراة إلى أن يصبح ماذا؟ عضو في مجمع الغرابية وما أدري إيه. نعم. فالإنسان ما يستبع شيئا يعني على رحمة الله سبحانه وتعالى. أدعو ثم أدعو، لكن طبعا احنا ما ننشغل بالشهادات وكذا، لكن أدعو الله من واسع فضله سبحانه في العلم والإمامة في الدين. ربنا هب لنا، وهذا يدل عليه هذا الدعاء، ها، ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا المتقين إيه إماما. ما قال واجعلنا من المتقين فقط، واجعلنا للمتقين إماما. تبهتم الدعاء يا أخوان؟ واجعلنا للمتقين إماما، ليس فقط اجعلنا للمتقين، اجعلنا للمتقين إماما. هذا أعلى ما يكون للإنسان، أن يكون للمتقين إماما. هذا فضل الله واسع سبحانه. قال لك الأطباء ما في ولد، خلاص أنت عندك كذا كذا، سل الله بالولد، سل الله الولد، دعك من كلام الأطباء، دعك من كلام الأطباء. هذه أسباب، نعم، لكن الله عز وجل قد يقدر لك الشيء. وأظن هذا في دنيا الناس كثير جدا، الولد اللي بتاثر تاخذ كل العلاجات ما في ولد، والولد اللي بينزل من بطن امه وهو حامل معه اللولب، امه اخذ هذا الجهاز اللولب هذا ركب وهو نازل حامل معه. تخيل، اخبرت بهذا مرات، مو مره واحده، وقد تكشف تقول ما في لولب وخلاص وكذا وتجد اللولب هذا موجود. فهذا مع الموانع يوجد، ومع الأخذ لا يوجد. فهذا عند الله سبحانه وتعالى، عند الله خزائنه ملأ. فلذا سل الله من فضله. فأنا أسأل الله أن أكون أعظم من البخاري وأعظم من مسلم وأعظم من هؤلاء. ابعد عن الصحابة بس، هذا كفضل، لكن ممكن إنسان يحصل كثير من العلوم، يحصل كثير من هذا. ورب دعوة صادقة تصادف محل إجابة ومحل صدق، يعني محل إجابة في ساعة مباركة يستجيب الله بها، ومحل صدق عندك فتكون خالي من الموانع، فتلاقى هذا مع ذاك فيرزق العبد، فيرزق العبد، خصوصا إذا كان إنسان يثق بما عند الله عز وجل ويرجو ويؤمل الخير. نعم نعم، مقولة قضى الله أحب إلي مما أريده كذا، في فرق بين كلمة حكم وبين طلب. هل هذه المقولة أجعلها طلبا بمعنى ما أدعو الله وأقول علمه بحالي يغنيه عن سؤالي؟ هذا غلط، هذا جهل، ولهذا ما نسب في هذا الإبراهيم عليه السلام لما ألقي في النار وجاءه جبريل وقال كذا، قال علمه بحال يغنيه عن سؤالي، هذا لم يثبت. أما من جهة الاستسلام لقضاء الله عز وجل، أقول الله له الحكمة، وقد يكون هذا أحسن مما ماذا؟ مما أرجو. يبقى هذا أمر تسلي به نفسك لا إشكال، أما أمر يكون منهج لك في الطلب فلا. أنت أدعو الله بما شرع، أما أن تقول قضاء الله أولى من دعائي أو أولى أو اختيار الله أولى من اختياري أو من اختياري في الحكم، هذا نعم، لكن أنت تدري عن اختيار الله؟ أنت ما تدري عن اختيار الله. فسل ماذا؟ ما أمرك به الله، سل ما أمرك به الله. فإذا جاء اختيار الله فاصبر وقل لا رب لقضاء ولا معقب لحكمي. نعم.
وذكر الحكيم محمد بن علي الترمذي في نوادر الوصول عن والده أنه أخبره أنه كان يطوف في الليل فاشتدت عليه الإراقة وخشي أن يخرج من المسجد إلى مكان يقضي حاجته فتتلوث أقدامه بأقذار الناس، وكان ذلك في الموسم، فتوجه إلى زمزم فشرب منها لذلك، فرجع إلى الطواف.
يعني في الحج، موسم في الحج. فتوجه زمزم، ماذا يصنع؟ راح زمزم وشرب، فرجع إلى الطواف قال فلم أحس بالبول حتى أصبحت. سبحان الله، أظن ده يعني أمر يعرفه الخاصة يا إخوان، سبحان الله. نعم، أحد الإخوة قرأت له قصة، وكان يعني من الصالحين، كان هو زوجته في طريق أو كذا، فالمهم السيارة نفد البنزين خلاص، ما في بنزين خالص، وقفت السيارة ودعا الله سبحانه وتعالى شغل السيارة، اشتغل السيارة حتى وصل إلى حاجته. وهذا وجد في التاريخ، بعض الصحابة لما أحيى الله له حمارة، هذا ميت بقى من السيارة يعني بنزين، هذا حمار مات وأحيى الله له حتى إذا وصل مات الحمار. فهذا يوجد، هذا يوجد الحمد لله، فضل الله واسع، وهذه كرامات. ألست تؤمن بكرامات الأولياء؟ وهذا الذي كذا نهلك في الصحراء وكذا ثم نزل عليه الماء وشرب. نعم.
ولما ذكر الشيخ زين الدين العراقي في النكت على علوم الحديث لابن الصلاح أن المختار الذي عليه عمل أهل الحديث جواز الحكم بالصحة للحديث، وإن لم يوجد
للحديث
أحسن الله عليك، وإن لم يوجد للمتقدمين فيه تصحيحة، استدل على ذلك بأمور منها استمرار عمل المحدثين على ذلك إلى أن قال ثم صححت الطبقة التي تلي هذه، فصحح الحافظ شرف الدين الدمياطي حديث جابر مرفوعا ماء زمزم لما شرب له في جزء جمعه في ذلك، أورده من رواية عبد الرحمن بن أبي الموالي عن محمد بن المنكدر عن جابر رضي الله عنه، ومن هذه الطريق رواه البيهقي في شعب الإيمان، وإنما المعروف رواية عبد الله بن المؤمل عن ابن المنكدر كما رواه ابن ماجه وضعفه النووي وغيره من هذا الوجه. قال شيخنا وطريق ابن عباس أصح من طريق جابر، انتهى كلام شيخنا.
ده كلام حافظ العراقي، يبقى الحافظ صرح قال صح الحافظ شرف الدين المياطي حديث جابر مرفوعا ماء زمزم شرب له في جزء جمعه في ذلك، أورده من رواية عبد الرحمن بن أبي الموال عن محمد بن كدر عن جابر رضي الله عنه، ومن هذه الطريق رواه البيهقي في شعب الإيمان، ومن المعروف رواية عبد الله بن المؤمل عن ابن منكدر كما رواه ابن ماجه وضعفها النووي وغيره من هذا الوجه. قال شيخنا وطريق ابن عباس أصح من طريق جابر، انتهى كلام شيخين. وقوله
إن ابن ماجه رواه من طريق ابن المؤمل عن ابن المنكدر وهم.
نعم.
وإنما رواه ابن ماجه كما تقدم من طريق
ابن المؤمل عن ابن المنكدر وهم من الحافظ العراقي. نعم.
وإنما رواه ابن ماجه كما تقدم من طريق ابن المؤمل عن أبي الزبير عن جابر، ولا يعرف أن أحدا من أصحاب ابن المؤمل قال فيه عنه عن ابن المنكدر.
نعم، إذن هذا وهب من العراق. وقوله هذا واحد. اثنان،
وقوله إن الدمياطي صحح
الدمياطي
الحديث الدمياطي صحح الحديث المذكور فيه نظر، فإن الدمياطي أورده من طريق سويد بن سعيد عن عبد الله بن المبارك عن عبد الرحمن بن أبي الموال عن محمد بن المنكدر عن جابر فذكره. قال الدمياطي هذا الإسناد على رسم الصحيح، فقد احتج البخاري وعبد الله بن أبي الموالي، واحتج مسلم بسويد بن سعيد، واحتج جميعا ببقية رواته.
ولا يلزم،
قلت ولا يلزم من كون الحديث على رسم صاحبي الصحيح لكونهما أخرج لرجاله أن يكون الحديث صحيحا، وقد نبه ابن الصلاح على ذلك في مقدمة شرح صحيح مسلم.
تبهتم، شوف هذه قواعد، ولهذا سبق كلام الحافظ ابن حجر على الدمياطي، لأنه ذكر أنه من الأربعة الذين صححوه، فماذا قال؟ وأما كلامه على سكب ففي الصحة فهو مستبهم، يعني ليس صريحا، لأن لفظة الدمياطي هنا ماذا؟ لفظة الدمياطي هنا يقول هذا الإسناد على رسم الصحيح، وهل قول العالم على رسم الصحيح يقتضي التصحيح؟ قال قلت ولا يلزم
ولا يلزم من كون الحديث على رسم صاحبي الصحيح لكونهما أخرج لرجاله أن يكون الحديث صحيحا. وقد نبه ابن الصلاح على ذلك في مقدمة شرح صحيح مسلم، فقال: من حكم لشخص لمجرد رواية مسلم عنه في الصحيح بأنه من شرط الصحيح عند مسلم فقد غفل وأخطأ، بل ذلك يتوقف على النظر في كيفية روايته عنه.
وعلى أي وجه
أخرجه؟ وعلى أي وجه أخرج حديثه؟
طبعا دي قاعدة عظيمة جدا، قاعدة عظيمة جدا، فإن إخراج الحديث أو الحكم على الحديث بأن هذا على رسم الصحيح لا يقتضي تصحيحا. فمن حكم لشخص لمجرد رواية مسلم عنه في الصحيح بأنه من شرط الصحيح عند مسلم فقد غفل أو أخطأ، بل ذلك يتوقف على النظر في كيفية روايته عنه. اللي احنا ذكرناه من قبل أنه مجرد إرادة الرجل شيء، ومجرد إرادة الكيفية وإرادة الكيفية الموجودة عند البخاري ومسلم شيء آخر. ولهذا لا يقال هذا على شرط البخاري أو على شرط مسلم إلا إذا كانت على الكيفية التي أخرج بها مسلم أو البخاري، وليس الرجل فقط. فمن قال هؤلاء رجال خرج يوم البخاري وخرج يوم مسلم، الرجال وهذا رجل خرج، لا، انتبه. أما الرجل في نفسه، فكونه موجودا في البخاري أو مسلم فلا ينزل رجل ممن خرج له البخاري ومسلم عن رتبة الاحتجاج به. هذا واحد. اثنان، أما أن هؤلاء الرجال خرج لهم مسلم أو البخاري فصار بذلك الإسناد صحيحا فلا، لأن هذا متعلق بعدالة الرواة وضبط الرواة، إنما اتصال لا، لأن هذا الحكم على الرجال. أما من جهة الكيفية فقد لا يكون البخاري ولا مسلم أخرج بهذا على جهة الكيفية، لكن إذا كان على الكيفية فنعم، فنقول هذا على شرط البخاري، هذا على شرط مسلم، هذا من جهة عامة. فطالما على كيفية مسلم نقول على شرط مسلم، على كيفية البخاري نقول على شرط البخاري أو على شرطيهما. طيب الأمر الرابع، أننا لو أخرجنا الحديث على هذا الشرط البخاري ومسلم لا يعني أن يكون الحديث صحيح، فإنه قد يكون فيه علة، لكن هو من جهة الإسناد نعم، لكن قد يكون فيه علة أخرى تقدح. يبقى هنا أمور: الأمر الأول أن تخريج البخاري ومسلم للرجل من الرجال، ذكر البخاري للرجل، ذكر مسلم للرجل، وتخريج مسلم والبخاري لهؤلاء يقتضي أن الواحد من هؤلاء لا ينزل عن رتبة الاحتجاج. وانتبهوا لما أقول لا ينزل عن رتبة الاحتجاج مش معنى أنه إيه؟ الثقة الثبت الحجة اللي هو أعلى ما يكون، فليس باللازم لأن شرط البخاري أعلى ما يكون أن يكون كل راوي عنده أعلى ما يكون، يعني في فرق بين ما يشترط للحديث يكون الحديث من أعلى ما يكون وبين الراوي ذاته، فقد يكون الراوي دون غير، والحفاظ طبقات، لكن لا يوجد في البخاري ولا في مسلم رجل اتفق على ضعفه أو نزل حديثه عن رتبة الاحتجاج، لكن في طبقات كما صرح مسلم رحمة الله عليه. ده بالنسبة لحكم الرجل، وعليه تفهم عبارة العلماء لما يتكلم في الرجل فيقال لا ده من رجال مسلم، ده من رجال بخاري، في فرق بين من رجال مسلم ورجال بخاري وبين على شرط مسلم على شرط البخاري. اتضح لدي يا اخوان؟ طيب هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية، لو أن كل رجالها هذا الإسناد عند البخاري أو عند مسلم هل يصح أن أقول هذا على شرط البخاري ومسلم؟ الجواب لا، كل هؤلاء الرجال عند مسلم يعني يساوي هؤلاء من رجال مسلم، لكن لا أقول عشرة مسلم، ثلاثة. القول بأن هذا عشرة مسلم وعشرة البخاري يقتضي أن يكون على الكيفية، الكيفية التي ذكرها مسلم أو البخاري، وليس مجرد الرجال. فقد يكون في الرجال نعم، لكن ليس على الكيفية. ثلاثة، أربعة، إذا وجد على شرط البخاري وجد على شرط مسلم فلا يعني أن الحديث يكون صحيح، فقد يكون على شرط البخاري نعم على شرط مسلم، لكن الحديث ليس بصحيح لوجود علة. هذه أربعة أمور تتعلق بهذا الأمر، هذه أربعة أمور تتعلق بهذا الأمر. واضح يا إخواني؟ بارك الله فيكم. نعم. الأمر الثالث، وأنا سأفكر. الأمر الثالث أن هؤلاء الرجال، لو كل الإسناد رجال مسلم رجال بخاري، لا يقال بمقتضى ذلك أن الحديث على شرط بخاري وشرط مسلم، بل لابد أن يكون هؤلاء الرجال سيقوم على ماذا؟ على كيفية سياق بخاري أو مسلم. ولهذا قد يوجد الرجل عند البخاري وهو نفسه عند مسلم ولا يقال على شرطيهما، لأن البخاري الرجل هنا روى عن فلان، وعند مسلم نفس الراوي روى عن علان، فليس مجرد وجود الراوي هنا وهنا يبقى على شرطيهما. ليه؟ لأن سياق مسلم غير سياق البخاري، كيفية مسلم سياق مسلم غير كيفية سياق البخاري. واضح؟ تمام. فلهذا هنا هل قول المحدث على رسم صاحبي الصحيح يكون صحيحا؟ وده اللي احنا اردنا يا اخواني، ان احنا بنقول ايه؟ اخذ هذه الاجزاء، القراءة في الاجزاء هذه. اولا اردت بها امرين. الامر الاول ان هذا من نوع المصنفات في علوم الحديث، فده اسمه نوع. احنا اخذنا الصحاح صحيح، وأخذنا المسانيد من المسانيد، وأخذنا السنن من السنن، وأخذنا الموطئات، خدنا مستخرجات، خدنا أجزاء ضخمة كجزء البخاري في أفعال العباد وقراءة خلف الإمام رفع اليدين، هذه أجزاء. فدي مسألة يعني تتميم الإيه؟ تتميم العلم، أجزاء العلم نفسه، لأن التصنيفات في هذا على أجزاء أو على أنواع. الشيء الثاني التدرب، بل بدل من أن أتدرب وحدي تدرب عن طريق كلام أهل العلم، وكيفية تطبيق القواعد عمليا، كيفية تطبيق القواعد عمليا. فأنت تستفيد من هذه العبارات حتى إذا جاءتك تنتفع بها. هذا على رسم الصحيح، هل يقتضي تصحيحا أم لا؟ فلهذا قال نعم، ولا يلزم من كون الحديث على رسم صاحبي الصحيح لكونهما أخرجا لرجاله أن يكون الحديث صحيحا، ونقول بل ولا على شرط الصحيح يكون الحديث ماذا؟ صحيحا. نعم. قلت والحال هنا،
والحال هنا كما أشار إليه ابن صلاح، فإن سويد بن سعيد أخرج له مسلم لكنه لم يحتج به.
تمام.
وإنما أخرج له ما توبع عليه، صرح بذلك مسلم لما عاتبه أبو زرعة على تخريجه عن سويد، وسويد مع ذلك كان متماسك الحال لما اجتمع به مسلم، ثم عمي بعد ذلك ودس عليه.
تمام، انتبه. وسويد مع ذلك متماسك الحال لما احتج به مسلم، يعني ايه؟ لا ينزل عرض بالحجاج. وإحنا قلنا ما في رجل عند مسلم البخاري، مع أن مسلما تصرح أنه بيخرج طبقة هؤلاء وهم دون طبقة أعلى، لكن لا ينزل ذلك عن رتبة ماذا؟ الاحتجاج. ها. ثم عمي بعد ذلك
ودس عليه من حديثه ما ليس منه، فصار يتلقن فصار يتلقن. وهذا الإسناد ممن قلب عليه،
انقلب عليه،
وممن قلب عليه فإنه حدث به في حالة صحته على الصواب.
الله أكبر، الله أكبر، اللي هي إيه؟ ذكرناها تكرارا ومرارا، هو هذا ما صرح بمسلم وعلق به النووي على ما عند مسلم. وهو إيه أخواني؟ أنه قد يكون هناك كلام في راو يقتضي ضعفه، وهذا عند مسلم. طيب كيف هذا؟ احنا بنقول ما في رجل ينزع عن هذا الرجل. يكون مسلم قد حدث بهذا قبل وجود ما يقتضي رد حديث. راوي يختلط فيكون قد حدث به قبل الاختلاط. ولهذا كل من اتهم بالاختلاط ممن هم في من رجال الصحيحين قد أخذوا وحدثوا عنهم قبل الاختلاط، تدليس على وجه التصريح بالسماع، اختلاط ما قبل الاختلاط، تضعيف يدسون في حديثه قبل هذه الحال. وعليه احفظ اللفظة اللي احنا بنكررها دائما في حديث البخاري ومسلم، الانتقاء. دي احاديث منتقات ما تخضع لكلام من يحكم على هذا الراوي بمجرده، بمجرد الكلام في الراوي، لكن تكلم عن روايته هنا، تكلم عن حاله هنا. فلهذا قال وإنما أخرج ما توبع عليه. صرح بذلك مسلم لما عاتبه وزرع على تخرج عن سويد، وسويد مع ذلك كان متمسك الحال لما اجتمع به مسلم ثم عمي بعد ذلك ودس عليه من حديثه ما ليس منه فصار يتلقن. يبقى هو في نفسه قد أخرج مسلم ما توبع عليه، يبقى انتقاء رواية هذا الصنف، ونفس مسلم أخبر بهذا بأنه ينتقي من حديث مثل هذا ما يكون العلة علو إسناد غير ذلك، لكن ما ينزل عن رتبة الاحتجاج. الأمر الثاني أن سويدا نفسه، سويد بن سعيد نفسه قد عمي بعد ذلك، بعد اجتماعه بمين؟ بمسلم وتحديث مسلم عنه، ودس عليه من حديثه ما ليس به فصار يتلقن. وهذا الإسناد ممن قلب عليه فإنه حدث به في حالة صحته على الصواب. يبقى الحديث لو كان على ماذا؟ على الصواب. فروينا في فوائد
أبي بكر بن المقري من طريق سويد بن سعيد المذكور، قلت رأيت ابن المبارك
قال
رأيت ابن المبارك دخل زمزم فقال اللهم إن ابن المؤمل،
اللهم إن ابن المؤمل.
حدثني عن أبي الزبير عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ماء زمزم لما شرب له، اللهم وإني أشربه من عطش يوم القيامة.
يبقى هذا دليل على إيه؟ على ثبوت عنده. يبقى هذا ابن عيينة وهذا ابن المبارك دائم، وهذا الشافعي. نعم.
وكذلك جزم شيخ شيوخنا الذهبي في تاريخ الإسلام له وفي سير النبلاء في ترجمة عبد الله بن المبارك أن الحسن بن عيسى رواه عن ابن المبارك كذلك، وأن رواية سويد عنه عن ابن أبي الموالي منكرة.
نعم.
فهذا الإسناد مستقيم.
نعم، هذا من طريق آخر، طريق الحسن بن عيسى. نعم.
فهذا الإسناد مستقيم، وبه يظهر أن الإسناد الأول انقلب على سويد، فجعل في فجعل موضع ابن المؤمل ابن الموالي،
تمام،
وموضع أبي الزبير محمد ابن المنكدر.
تمام، هذا من انقلب عليه. نعم.
فهذا تحرير هذا الإسناد الذي نسب تصحيحه إلى الحافظ شرف الدين الدمياتي، وقد
يعني ثبت إذن انقلاب الإسناد فيه على من؟ على سويد. الدمياطي أورده من طريق سويد بن سعيد عن عبد الله بن مبارك عبد الرحمن بن أبي الموال عن محمد بن كذا، فحصل انقلاب على ماذا؟ على سويد نفسه. تمام. فقال فهذا الإسناد مستقيم، وبه يظهر أن الإسناد الأول اللي هو إسناد بن بقى المستقيم أن الحسن بن علي رواه عن المبارك، وأن رواية سويد عنه عن ابن أبي الموال منكرة، إنما رواية الحسن بن عيسى عنه هي الصحيح. فانقلب على سويد فجعل موضع ابن المؤمل ابن الموال، وموضع أبي الزبير محمد بن المنكدر. فهذا تحرير هذا الإسناد الذي نسب تصحيحه إلى الحافظ شرف الدين الدمياطي.
وقد تقدم القول في الحكم على الحديث من حيث هو بما فيه
كفاية. يقول في الحاشية وممن اقترب هذا الإسناد أيضا ابن القيم في الزاد فحسن الحديث لأجله فأخطأ في ذلك. نعم وقد تقدم القول
في الحكم على الحديث من حيث هو بما فيه كفاية.
تمام.
وتفسير المراد من حديث جابر حيث وقع فيه لما شرب منه أو له يظهر من حديث ابن عباس حيث زاد فيه إن شربته
منه أو له ماء زمزم لما شرب له ورد منه له يظهر من حديث ابن عباس حيث زاد فيه
إن شربته لتستشفي به شفاك الله إلى آخره. فإن
بذلك يظهر
أن اللام أو منه
أو له يعني في الحديث المذكور بمعنى من أجله لما شرب منه لما شرب له يعني من أجله. وأحسن ما فسر الحديث بالحديث. يبقى دي قاعدة أيضا نأخذها قبل آخر قاعدة ذكر ابن حجر هنا. أعظم ما يفسر بالحديث الحديث، أعظم ما يفسر به كلام النبي كلام النبي، وأعظم ما يفسر به القرآن كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا أعظم. يبقى تبين لنا من خلال كل هذا ماذا؟ أن الحديث حسن بكل هذا من رواية جابر بما ثبت من طرق يحسن بها هذا الحديث. نعم. والله سبحانه
وتعالى أعلم بالصواب، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، وهو حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير.
نعم، هذه رسالة مباركة مختصرة استفدنا منها كثيرا جدا جدا جدا. أولا في حديث صرنا نؤمل به من فضل الله عز وجل ما نؤمل، فاشرب من ماء زمزم واطلب من ماء زمزم، وإذا سافر أحد إلى مكة قل له لا تنسنا يا أخي من ماء زمزم. هذا لا خلاف فيه، ما لا تنسى من دعائك هذا فيه مقال يعني من جهة المعنى، طبعا هو جائز يعني لكن في جهة الكمال والأولى والأفضل، فلا تنسنا يا أخي من ماء زمزم، فإذا ذهبت إلى هناك وشربت من ماء زمزم فاشرب ماء زمزم لأعظم الأمور، وأعظمها الهداية والعلم والجنة الفردوس الأعلى وصلاح الأبناء والذرية، ثم الغنى بالمال الذي يغنيك الله به عن الناس، وأن يستر الله عليك وأن يكفيك بحلال عن حرامه، مع رزق القناعة وسؤال الله أن يرزقك مالا ويهديك فيه، لأن الإنسان إذا رزق المال بلا هداية يكون وبالا عليه، إلى غير ذلك من هذه الأدعية المباركة. استفدنا هذا، واستفدنا الحقيقة قواعد حديثية عظيمة جليلة عملية، لنعلم إيه بقى؟ أن هذا العلم إذا أردنا أن نتعلم فيه الجانب العملي فلنأخذه من تطبيقات الأئمة. تمام يا إخواني؟ يبقى احنا ماشيين دلوقتي بقالنا دلوقتي 17 سنة. انتبهوا، طريقتنا في علم الحديث كيف؟ واحد، خذ ما شئت واستفرغ وسعك ولا تمل ولا تنتقل عن المسألة. أخذ هذا العلم وقواعد هذا العلم النظرية من كتبه المعتمدة وأئمته الراسخين، مش حاجة اسمها كتاب يؤلفه الشيخ ويجمع عليه الطلاب، مش حاجة اسمها كتاب لطالب أو باحث يربي الشيخ عليه. أول شيء أخذ العلم هذا بقواعده النظرية من كتبه المعتمدة المعتبرة على يد الأئمة، هذا رقم واحد. ده ياخد كام سنة منك؟ هذا يبقى معك إلى الممات، ده ما تنتقل منه إنما تنتقل معه. واضح يا إخوان؟ واضح. ولهذا جعلنا لهذا العلم شجرة، سواء ما تعلق بالرواية أو ما تعلق بالدراية، تجي عندك الكتب اللي درستها تسير على هذا، ما فيما تعلق بالرواية فيما تعلق بالدراية، الصحاح، المسانيد، السنن، الموطئات، الأجزاء، وهكذا. ثم فيما يتعلق بالعلم ذاته من جهة القواعد، قواعد العلم اللي هو ما يسمى بمصطلح الحديث. طيب، المرحلة الثانية مرحلة تطبيق هذه القواعد النظرية، لكن عبر كتب أهل العلم في هذا التطبيق والتقعيد. انت لسه ما مسكتش ورقة ولا عملت لك خريطة الآن، واضح؟ مش أول شيء الخارطة، ها؟ يبقى انت رايح اليوم حاطط نص الشنطة، وبعد الاغتسال وانت طالع خدت لك كتاب كده عن ماشي يومين ثلاثة على ما الجمعة صلاة الجمعة احفظه، انت ما شاء الله نجيب في الحفظ، حفظته وصل انت الاربع بالليل على الجمعة كنت حافظ الكتاب، سمع الكتاب. نبدأ بقى من السبت ايه، امسكوا بقى بالخريطة، يعني ان شاء الله على الجمعة اللي بعدها تكون بإذن الله بدأت تشتغل ما شاء الله تبارك الله. يبقى المرحلة الثانية مرحلة ماذا؟ التطبيق العملي، هذا عبر كتب أهل العلم. تأتي المرحلة التي بعد ذلك الثالثة، وهي التطبيق العملي منك. شوف لي نسخة لها الصفراء هذه، لأن مسلم هنا قال، طبعا ابن حجر نقل عن مسلم في الحديث المنكر، قال رحمه الله تعالى: وقد ذكر مسلم في مقدمة صحيحه ضابط المنكر، فقال: وعلامة المنكر في حديث المحدث أن يعمد إلى مثل الزهري في كثرة حديثه والرواة عنه، فيأتي عنه بما ليس عند أحد منهم، بما ليس عند أحد منهم. طيب، الإخوة بقى أتتني بموضع اللي هو وعلامة المنكر، كذا يقول مسلم في حديث المحدث: إذا ما عرضت روايته للحديث على رواية غيره من أهل الحفظ والرضا خالفت روايته روايتهم أو لم تكد توافقها، فإذا كان الأغلب من حديثه كذلك كان مهجور حديثه غير مقبوله ولا مستعمل. هذا هو الضبط المهم، ولذا احنا أشرنا على كلام هنا الحافظ، لأنه كلام الحافظ الكلام هنا المنقول هنا أن يعمد إلى مثل الزهري في قصة حديثه ورواة عنه، فيأتي عنه بما ليس عند أحد منهم. قلنا هذا احتمل إيه؟ أن يكون المخرج واحدا، فهذا لا إشكال فيه، رواه ست عن الشيخ وهو زاد ما لم يقله الست، فهذا كما سبق من كلام الشافعي فيما زاده مالك مما خالف فيه الجماعة، فقدم الجماعة على مالك، فكيف بمن دونه؟ أما إذا انفرض بهذا ولا هو الذي خالف ولا هو المخرج الذي رواه روى فيه الجمع هذا حيث نقول زاد، فما الداعي أن يرد؟ وإن كان بعض المتقدمين يقول بأنه منكر. انتبهوا بقى لكلام مسلم هنا: وعلامة المنكر من حديث المحدث اللي هو أن يعمد إلى مثل الزهري. فماذا قال هنا؟ وعلامة المنكر في حديث المحدث: إذا ما عرضت ما عرضت روايته، إذا ما عرضت روايته، علامة المنكر في حديث المحدث: إذا ما عرضت روايته الحديث على رواية غيره من أهل الحفظ والرضا خالفت روايته، يبقى وجدت المخالفة ولا لا؟ تبهتم؟ يبقى هذا غير إذا لم توجد المخالفة. طيب، غير المخالفة بقى: أو لم تكد توافقها، ما في موافقة، فالثقات رووا بهذا السياق وهو يخالف سياق سياقهم، فإما أنه خالف أو لم يكد يوافق. حكم على مثل هذا الرو بإيه؟ قال فإذا كان الأغلب من حديثه كذلك كان مهجور الحديث غير مقبوله ولا مستعمله. ليه؟ لأنه معروف بمخالفة الثقات، مشهور هذا الغالب عنه، الغالب ليس أنه يقع ذلك منه المرة والمرتين بحسب يعني ما روى، إذا كان قليلا في جانب ما روى فإن هذا غير ما يغلب على عليه المخالفة. النووي قال في الشرح، قال رحمه الله وعلامة المنكر في حديث المحدث إذا ما عرضت روايته الحديث على رواية غيره من أهل الحفظ وإيضا خلافة، قال هذا الذي ذكر رحمه الله هو معنى المنكر عند المحدثين، يعني به المنكر المردود، فإنهم قد يطلقون المنكر على انفراد الثقة بحديث، وهذا ليس بمنكر مردود إذا كانت الثقة ضابطا متقنة. واضح يا إخواني بارك الله فيكم؟ هذا والله أنا ما قرأت تعليل النووي من قبل، لكن هذا عين ما ذكرناه، وقلنا لكم بأن نعم يوجد في مصطلح المتقدمين إطلاق المنكر على الإيه؟ لكن يكون إطلاقا اصطلاحيا ليس المقصود منه المنكر المردود. واضح؟ قلنا هذا ولا لا؟ فيقول النووي معلق على كلام مسلم في هذا، هذا هو المنكر عند المحدثين، يعني به المنكر المردود، فإنهم قد يطلقون المنكر على انفراد الثقة بحديث، يعني من حيث هو حتى ولو كانت الرواية مقبولة، لكن كونه فرض ماذا يطلقون عليه ماذا المنكر، وهذا ليس بمنكر مردود، ده مش منكر مردود إذا كان الثقة ضابطا متقنا، لأنه ما في مانع من القبول، الراوي عدل وضابط وفي اتصال وخالي من شذ منكر من النكارة، كونه هو يروي ما لم يروه غيره ما الإشكال في ذلك، من حيث ضابط الصحة ما الإشكال، وإن كانوا يطلقون عليه منكر لكن ليس المنكر ماذا المردود. وأضيف لك فائدة أخرى، قد تجد في الكلام ابن رجب أنه قد يوجد مثل هذا ويقصدون مع كل هذا في الإطلاق أنه ممكن يكون لا قد يريدون الرد، نقول يكون لعلة خفية في هذا الخبر الخاص، فإن كان رواته ثقات وإن كان ما في، لكن قد يوجد معنى خاص يتعلق بالخبر الخاص هذا، ها استوجب أن يقول الراوي لا هذا الحديث كذا، معنى خاص. مثل كلام أحمد في خبر بيع الولاء وهيبته وكذا، فيكون الحكم الخاص، لكن كحكم عام إذا عندنا صار المنكر الآن منكر يقتضي الرد وإذا مع المخالفة، ومنكر ما يقتضي الرد على التفرد. وبهذا تعلم أن كلمة منكر أوسع من ما هو مشهور مخالفة الضعيف للثقة. واضح يا إخوان؟ مخالفة الضعيف للثقة، ولهذا مصطلحات أهل العلم هناك في أشياء تأخذها في البداية من كمصطلح سائد، فعندك أنت الشذوذ مثلا ما خالف في الثقة الأوثق، المنكر ما خالف في الضعيف الثقة، ده بيبقى المصطلح. وهناك أشياء مع استعمال العلماء والتوسع فيها ترى معاني تنضاف إلى مسألة الشاذ ومراد المرض من الشاذ والمرض من المنكر، ومن هذا ما هنا. ثم قال النووي وقوله أو لم تكد توافقها معناه لا توافقها إلا في القليل، قال أهل اللغة كاد موضوع المقاربة، فإن لم يتقدم نفي كانت مقاربة الفعل ولم يفعل، كقول تعالى يكاد البرق يخطف أبصارهم، وإن تقدمها نفي كانت للفعل بعد بطء، وإن شئت إن لم يتقدمها نفي كانت لمقاربة الفعل ولم يفعل، يكاد البرق يخطف بس ما خطف. وإن تقدم نفي الفعل نفي للفعل بعد بطء، وإن تقدم نفي كانت للفعل بعد بطء، وإن شئت قلت لمقاربة عدم الفعل كقوله تعالى فذبحوها وما كادوا يفعلوا. مسلم حكمه هنا على الأغلب بقى من حديث كذا كان مهجور الحديث غير مقبوله ولا مستعمله، مثل من عنده وهم في حفظه قليل ومن عنده الغالب الوهم وسأحفظه في ذلك وكذا، فتختلف الرتب بهذا الأمر. لكن اللفظة ديت اللي نقلها ابن حجر، حنزل نشوف النقل اللفظة نقلها ابن حجر دي موجودة عند مسلم، اللي هي وعلامة المنكر في حديث المعجز أن يعمد إلى مثل الزهري في كثرة حديثه وروات عنه فيأتي عنه بما ليس عند أحد منهم. عايزين اللفظة دي تحت
فأما من تراه يعمد لمثل الزهري في جلالته.
فين نعم قال نعم فأما من تراه يعمد لمثل الزهري في جلالته وكثرة أصحابه الحفاظ المتقين لحديثه وحديث غيره أو لمثل هشام بن عروة وحدي، ثم عند أهل العلم مبسوط مشترك قد نقل أصحابهما عنهما حديثهما على الاتفاق منهم في أكثره، فيروي عنهما أو عن أحدهما العدد من الحديث مما لا يعرفه أحد من أصحابهما، وليس ممن قد شاركهم في الصحيح مما عندهم، فغير جائز قبول حديث هذا الضرب من الناس. طبعا أيضا سياق ابن حجر الحقيقة هو ساق بقى يعني بالمعنى فاختصر، وإلا مسلم ما قال هذا نصا، ما قال علامة المنكر من حديث أن يعمد إلى مثل الزهري في قصر كذا، إنما ذكره ابن حجر بإيه بالمعنى. والحقيقة ذكر ابن حجر بالمعنى اختصر أشياء فيها مراعاة ضوابط، لو أخذت أنت هذه بالعموم كده وسبحان الله. ولهذا أشكلت علي هذه لما نقل عن مسلم، ولهذا لجأنا إلى التفصيل وقلنا بأحوال هي نص ما ذكره مسلم وما علق به النووي. أيضا انتبهوا في مثل حديث الزهري اللي نقل ابن حجر، هنا قال أن يعمد إلى مثل الزهري في كثرة حديثه والروة عنه فيأتي عنه بما ليس عند أحد منه. طب تقول إيه الإشكالية؟ انتبه إيه الإشكالية؟ هذا صحيح الزهري حديثه كذا ومشهور وله تلاميذ كثر وكذا، لكن ده راوي ثقة وثابت وروى شيئا عن الزهري لم يرويه غيره وهو ضابط عدل وكذا، ايه الاشكاليه في هذا؟ انتبه بقى لسياق مسلم نفسه يبين لك حد ما يمكن ان نقف عنده. ايه؟ هل لمجرد ان يروي ما لم يروي غيره فقط؟ ماذا قال؟ قال فاما من تراه يعمد لمثل الزهري في جلالته وكثره اصحابه الحفاظ المتقنين لحديثه وحديث غيره من إتقان حديث الزهري وحديث غيره من تلامذة الزهري، أو لمثل هشام بن عروة وحديثهما عند أهل العلم مبسوط مشترك قد نقل أصحابهما عنهما حديثهما على الاتفاق منهم في أكثره، تفقون في أكثر هذه، فيروي يأتي بقى الواحد بقى هذا المراد بقى هو. هذا هو المراد. من المراد بقى بتعليق مسلم؟ فيروي عنهما أو عن أحدهما العدد من الحديث، هو حديث واحد، مما لا يعرفه أحد من أصحابهما. ألا يعني معقول أنت جاي تروي 100 حديث مثلا عن زهري عن هشام بن عروة وعنده الأساطين دول أصلا يجلسون ما يفوتون الكلمة وما أحد روى هذا؟ وإيه كمان؟ انتبهوا مش فقط هذا، وليس ممن قد شاركهم في الصحيح مما عنده، أي ولا تعرف لهم وفقة لهم فيما يروون. إذن صار عندي أمران هنا، أمر تعلق بالانفراد عن هذين الإمامين بعدد من الأحاديث، عدد من الأحاديث لم يروها ولم يشاركوا في روايتها أساطين تلامذة الزهري أو هشام بن عروة، وفي نفس الوقت هو لم يشارك هؤلاء الأساطين مما عندهم، فغير جائز عقلا كده قبول حديث هذا الضرب من الناس، والله أعلم. يبقى بالله عليك خذ هذا وما سبق ونأتي إلى كلام ابن حجر هنا. وقد ذكر مسلم في مقدمة صحيح ضابط المنكر فقال: وعلامة المنكر في حديث محدث أن يعمد إلى مثل الزهري في كثرة حديثه ورد عنه فيأتي عنه بما ليس عند أحد منه. ألا ترى أن هذا اختصار، اختصار فيه إبهام كبير ولا لا؟ بعد ما عرفت ما سقاه مسلم هنا تبين لك أن هذا اختصار، اختصار، اختصار مشكل. أما ما ذكره مسلم فهو من أوضح الوضح. طيب نشوف تعليق النووي على الجزئية الثانية هذه، فقال فين؟ وقد نقل قوله: وقد نقل أصحابه معنوما حديثه ومعنوما حديثه، هو هكذا في الأصول الاتفاق بالفاء أولا والقاف آخرا، وفي بعضها الإتقان بالقاف أولا وآخرا، والأول أجود وصواب. قوله: فيروي عنهما وعن حديث من عدد من الحديث، العدد منصوب يروي، بس ما علق على هذه، ما علق على هذه قال عياض ايه؟ هات لي هذا الكلام. فين ده كلام نووي؟ ده اكمال المعلم. قال القاضي: والصواب في كل هذا ما ذهب اليه تحكم فريقين، وشرع مسلم في هذا الفصل من جوازه قبوله اذا كان الراوي شارك في الحفظ والرواية، اذا كان شارك، بخلاف اذا لم يشاركهم ولا وافقهم في وراءه ثم انفرده بروايته برواية الكثير مما لم يروه، برواية الكثير مما لم يروه عن أشياخهم ولا عرفه أولئك المشاهير من حديثهم، فهذا ينكر ولا يقبل، وتسترب جملة حديثه ويترك لتهمتنا له، ما لسوء الحفظ والوهم. ده متهم. ألا إيه ده؟ تروا العدد هذا ما شركك في الأساطين الذين يجلسون يتلقفون الكلمة، ثم إنك أيضا لا يعرف لك مشاركة لأولئك الأساطين. قال: لتهمتنا له ما لسوء الحفظ والوهم أو التساؤل، بخلاف الزيادة في الحديث نفسه أو رواية الحديث الواحد من هذا الفن، فمثل هذا يقبل منه لثقته، يعني بخلاف ما لو روى ماذا الحديث الذي انفرد به والذي له المخرج المستقل، وبالتالي لا نشكك في رواية الثقات لما ينفرد واحد بحديث في هذا ونقول لها: كيف الأمة ما تروي هذا الحديث؟ كيف أن تروي عن زر ولم يرويه غيرك؟ لا، مسألة الحديث ما فيها التهمة، لكن يروي العدد من الأحاديث كما قال مسلم ولا يرويها تلامذته، ثم هو في نفس الوقت ليس مما قد شاركهم في الصحيح مما عندهم، قال: فغير جائز قبول حديث هذا الضرب الناس. واضح يا أخوان؟ هذه قاعدة نفيسة وذهبية، وكما أقول لك سبحان الله، إن دخلت على الباب، دخلت البيت من بابه على أئمة الشأن استرحت. ما تأتي بقى بإيه؟ بفهم طالب، بفهم شيخ يعبر عن مسلم أو يعبر عن البخاري. دع مسلما يعبر عن نفسه، بارك الله فيك، دع مسلما يعبر عن نفسه. شوف هذا الحافظ ابن حجر على جلالته، الحقيقة يعني أنا ما أريد أن أقول هذا الاختصار يعني يغير ويحيل المعنى الذي أراده مسلم، لكن أقول اختصار مشكل، هذا اختصار مشكل. واضح يا إخواني؟ بارك الله فيكم. ولهذا فعلا أشكل حال التعليق، لو أنا ما رجعت هذا في أصل مسلم، لكن فعلا أشكل مما اقتضى أن نعلق هناك أنه ليس الأمر هذا على إطلاقه، بل التفصيل بين ما إذا خالف أو وافق. نعم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.